يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا غدا نأتي ديار الحمى وينزل الركب بمغناهم قالوا غدا نأتي ديار الحمى وينزل الركب بمغناهم فكل من كان مطيعا لهم أصبح مسرورا بلقياهم قلت فلي ذنب فما حيلتي قلت فلي ذنب فما حيلتي بأي وجه أتلقاهم قالوا أليس العفو من شأنهم عفوك يا بقية الله قالوا أليس العفو من شأنهم لا سيما عمن ترجاهم فجئت أسعى إلى بابهم أرجوهم طورا وأخشاهم سلام على محمد وآل محمد من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه إليكم صلوات الله عليكم سلام عليكم جميعا بين أيديكم هذا البرنامج بصراحة يشتمل على عدة عناوين العنوان الأول وقفة مع المرجع الديني المعاصر السيد كمال الحيدري الحلقة الثالثة فاصل ونعود رجاء الكنترول روم أعرض لنا الوثيقة رقم 17
ومن هنا فتوى مستدلة قرآنية أنه يجوز بين قوسين شنو بل يجب من قال يجوز هذا الجواز بالمعنى الأعم شنت أقول أنا الآن يجب على كل صاحب ملة ونحلة إذا قام الدليل عنده يجوز له العمل بغيره أو لا يجوز ها؟ لا يجوز فإذا بينك وبين ربه أنا ما عندي شغل أنا ما أتكلم في البحث الصغروي الله يزكي الأنفس أنا أقول هذا حق وباطل أنا ما أقول أنا شنو علاقتي أنا أقول الاعتقاد حق أو باطل هسه تقول لي لا هذا كان يعرف الحق ومع ذلك شنو خالفه هذا بعد بحث صغروي وليس بحثا كبرويا تقول لي فلان صحابي يقينا كان يعرف حق علي أمير المؤمنين بالخلافة ومع ذلك شنو ها خالفه عندك دليل يوم القيامة اطمئن ذلك الصحابي سيقف أمامك لو ما يقف إذا اتهمت بالنفاق ها من حقه أن يقف لو مو من حقه يقول بلي أنت اتهمتني ماذا بالنفاق ما دليلك على أني كنت منافقا تقول له بأنه أنت غصبت الخلافة يقول اجتهدت فأخطأت أنت تعرف هذا كان خطأ في الاجتهاد لو عدم إيمان بالرسالة هذا لازم أعم ولو مو لازم أعم غصب الخلافة أي منهم بل حب الرئاسة، حب الرئاسة كفر ونفاق. لا الآن هواي ناس مولانا بيني وبين الله يعلمون أن الحق عندي النوعي أو عندك، ومع ذلك يقول لا ما هسه شنو بس أنا عاصي، هل قد عصاة أكو أنا هذا انفد معصي.
هذا المضمون يكرره السيد الحيدري كثيرا. جئتكم بهذا المقطع مثالا من الأمثلة، وإلا فهناك الكثير من الكلام والكثير من الحديث تكلم به السيد الحيدري بهذا الخصوص وبهذا الشأن، من أن الناس يجب عليها أن تعمل بما في أيديها من أدلة من معطيات، وفي ضوء هذا فكل الناس وكل بحسب دليله ليس معذورا فقط وإنما هو مأجور أيضا. ومرد هذا إلى مقدمة، هذه المقدمة يتمسك بها السيد الحيدري، وهي معروفة في وسطنا العلمي الديني، ما يصطلح عليها بحجية القطع، من أن الإنسان إذا قطع في أمر من الأمور فقطعه حجة، وإذا كان قاطعا بوجوب العمل فإنه يجب العمل عليه. هذه المسألة مسألة في غاية الأهمية. هناك أمران يترددان في الوسط العلمي الديني. الأمر الأول دائما يردد رجال الدين وأبناء الحوزة العلمية الدينية، نحن أبناء الدليل حيثما مال نميل، وهذا هو المنطق الأرسطي. منطق أرسطو خلاصته هذه هي الكلمة. وبالمناسبة هذه الكلمة في أصلها وفي جذرها هي من كلمات أرسطو، نحن أبناء الدليل أينما مال نميل. والأمر الثاني حجية القطع، والأمران يلتقيان في مفهوم واحد، فإن الدليل يكون سببا لانكشاف المعنى، والقطع هو انكشاف للمعنى، انكشاف للمضمون، انكشاف للنتيجة، قل ما شئت. ومن هنا فالإنسان ملزم باتباع الدليل وملزم بالعمل بحسب قطعه. هذا القول بني عليه الفكر الديني، حجية القطع. فهل أن كل قطع له حجية بعبارة أخرى، هل أن الحجية تلازم القطع تلازما ذاتيا، فحيثما كان القطع كانت الحجية، كان الإنسان ملزما بذاك القطع؟ في الجو الديني هذا الكلام شائع، وإن كنا إذا أردنا أن نبحث في الحياة العملية للإنسان والتي يحكم فيها وفي مساحات واسعة منها الوجدان، من أن الوجدان يحكم في حالات يقطع فيها الإنسان، ولكن الوجدان يحول فيما بين الإنسان وبين ما يقطع به، فالقطع على درجات وعلى مراتب. يمكن أن نقول لمرتبة من مراتب القطع، من أن هذه المرتبة الحجية ثابتة فيها، وهذه المرتبة يترتب عليها الإنجاز ويترتب عليها التعذير، ما يصطلح عليه بالمنجزية والمعذرية في علم الأصول، في علم أصول الفقه، وحتى في علم أصول الدين، في علم الكلام. فمسألة القطع تدرس هنا وتدرس هنا، فالقطع له منجزية إذا كان يدفع الإنسان باتجاه العمل، وله معذرية أيضا لو أن الإنسان كان قد أخطأ في قطعه بسبب المقدمات الخاطئة. لا أريد أن أسهب كثيرا في هذه القضية، ولكن هناك قصور وتقصير في أجواء المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية في دراستها لهذه المسألة، فهذه المسألة باتت من المسلمات التي لا نقاش فيها في الجو الديني، وباتت تطرح كالبديهيات التي لا يستطيع أحد أن يشك فيها أو أن يتردد في مضمونها. بشكل سريع لنعرف القطع، ما هو القطع؟ وبشكل دقيق، القطع هو انكشاف، حالة من حالات الانكشاف، حالة من حالات الوضوح العلمي عند الإنسان بحسب المقدمات التي أدت إلى هذا الانكشاف. ولكن هذا الانكشاف هل هو انكشاف دائم أو انكشاف حالي وقتي؟ إنه انكشاف حالي، انكشاف وقتي، فلربما بعد برهة من الزمن تطول أو تقصر يرى هذا الإنسان أن المقدمات التي قادته إلى هذا الانكشاف كانت مختلة، وحينئذ يعيد ترتيب المقدمات ويتغير ذلك الانكشاف إلى مستوى آخر سلبا أو إيجابا، زيادة في الإيجاب أو زيادة في السلب. فالقطع هو انكشاف حالي في الوقت الذي تجمعت فيه المقدمات التي أدت إلى أن الإنسان يقطع بشيء من الأشياء، فليس انكشافا على طول الخط. ومن هنا لا نستطيع أن نثبت الحجية الذاتية المطلقة لكل ما يسمى بالقطع. قد يصدق هذا في مرتبة من مراتب القطع، سأتحدث عن هذا المطلب كي تتضح الفكرة. فهناك شبهة واضحة جدا في الطرح الذي طرحه سيد كمال الحيدري، وهذا الطرح مبتني على هذه البديهية، على بديهية حجية القطع والتي يبتني عليها الفكر الديني في المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. الحديث عن حجية القطع بهذه السعة الواسعة، إذا أردنا أن نبحث عن جذوره وعن مصادره، عن مصادر هذا الفكر، فقد ورد إلينا من العيون الكدرة من الفكر الناصبي، جاءنا من هناك. إذا رجعنا إلى منطق الكتاب والعترة فإن الحديث يختلف في موضوع القطع وحجيته. جاءنا هذا الفكر من هناك، ومثلما سلمنا للكثير من البديهيات التي ما هي ببديهيات صحيحة ولكنها بديهيات عند النواصب، ونحن أخذناها بنفس هذا المستوى وسلمنا أنها بديهيات، ومنها هذه المسألة. فالقطع ما هو بحجة على الإطلاق وفي جميع الحالات؟ هناك مراتب وسيأتي الحديث عنها، ولكن لنتفق على هذا التعريف من أن القطع حين يقطع الإنسان فإنه يعيش حالة انكشاف بسبب عوامل مقدمات أدت به إلى الوصول إلى حالة الانكشاف، إلى حالة الوضوح العلمي في قضية من القضايا، ولكن بشكل حالي بشكل آني. لا نستطيع أن نقول إن القضية تستمر على طول الوقت. قد يصدق هذا في بعض حالات القطع من أن هذا الانكشاف يبقى قائما على طول الخط، في بعض الحالات نعم، ولكن لا نستطيع أن نتحدث عن جميع حالات القطع بهذا الوصف وبهذا التعريف. في البداية دعوني أتناول آيات من الكتاب الكريم. إذا نذهب إلى سورة البقرة وإلى الآية 59 بعد 200 في قصة عزير النبي، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. كان قاطعا في ذلك، هذا نبي. والذي يسائله الباري سبحانه وتعالى إن كان بشكل مباشر أو عن طريق الملائكة. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. فهو قاطع بقصر المدة، متردد في المقدار الدقيق، وإلا هو قاطع بقصر المدة. لم يخطر في ذهنه أبدا أنه قد نام هذا الوقت الطويل من الزمان. فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، إلى آخر الآية الشريفة. فهذا نبي وهذا قطع من نبي. فهل كان قطعه صحيحا وهو قطع نبي؟ إذا ما ذهبنا إلى سورة الكهف، في قصة أصحاب الكهف، بعد أن استيقظوا من نومهم، من نومهم الطويل، في الآية 9 بعد البسملة، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. هم قاطعون بالمدة القليلة، ولذلك القصة تتحدث هم كانوا يعتقدون بأن المدينة على حالها. إذا ما نستمر بقراءة الآيات، ولكنهم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم على وجه الدقة، ولكن هناك قطع من أنهم قد ناموا مدة قصيرة. فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف، لأنهم كانوا خائفين من حاكم المدينة، ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. فهم قاطعون بأن المدة التي ناموها كانت قصيرة، لكن بالضبط كم هي؟ هم مترددون في هذه الجهة. فهل كان قطعهم هذا صحيحا؟ هؤلاء المجموعة التي وصفها القرآن إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، فما بين نبي وما بين فتية آمنوا بربهم وزادهم هدى، وما بين حكاية الإنسان حينما يحشر إلى ساحة الحساب. في سورة طه في الآية 100 وما بعدها، يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. هذا أمثلهم، هذا أمثلهم من حيث هم أكثرهم ذكاء، أفضلهم تفكيرا، أحسنهم في الوصول إلى النتيجة. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما وهم قد ناموا في قبورهم إلى يوم القيامة. فأكثر الناس من أهل الجنة أو من أهل النيران سيغطون في نوم عميق بعد موتهم. ما جاء في الروايات من أن القبر إما أن يكون حفرة من حفر النيران أو روضة من رياض الجنان، فهذا ليس للجميع، لمن محض الإيمان ولمن محض الكفر. وأما عامة الناس بعد الإجراءات الأولى حين الانتقال إلى عالم البرزخ، هناك إجراءات، ما تسمى بليلة الوحشة، بسؤال منكر ونكير، هناك إجراءات. بعد الإجراءات سينام أكثر الناس مثل ما كانوا نائمين في الحياة الدنيا، سيعودون إلى نومتهم. أتحدث عن نومة الغفلة عن الحق، ليس الحديث عن عالم البرزخ وما يجري فيه بحسب ما ورد في الآيات والأحاديث الشريفة. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. هذا في سورة طه. في سورة المؤمنون في الآية الثانية بعد العاشرة بعد المئة والتي بعدها قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين يوم تبدل الأرض وذلك في يوم القيامة. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. ما بعد موتهم هم متأكدون، فاسأل العادين. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. هم لبثوا سنين وسنين وسنين ولكنهم يقطعون، بحيث أنهم يحاججون ويطالبون بأن يسأل العادون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. هذه قطوع، قطع على لسان نبي في قصة عزير النبي، وقطع على لسان الفتية الذين آمنوا وزادهم الله هدى، أصحاب الكهف والرقيم، وقطع على لسان عامة الناس حينما يحشر الناس إلى ساحة الحساب. الناس بشكل عام. إذا ذهبنا إلى سورة الروم، لو نذهب إلى سورة الروم فنقرأ في الآية 55: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون، يقسمون لأنهم يقطعون بذلك، يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. إذا أردنا أن نعود إلى سورة الكهف وإلى الآية 103 وما بعدها، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ من هم هؤلاء؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قد يقول قائل يحسبون لا تشير إلى القطع، ولكننا إذا نظرنا إلى جو الآية فإن جو الآية يشير إلى أنهم كانوا متأكدين من حالتهم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ جاءت الصيغة صيغة تفضيل، الأخسر الأكثر خسارة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، فهذه الصيغة صيغة تفضيل ولكن بالاتجاه المعاكس. يمكن أن نقول إنها صيغة ترذيل وليست صيغة للتفضيل. اصطلاحا يقال عنها صيغة تفضيل، وإلا في المعنى والمضمون والحقيقة إنها صيغة ترذيل. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ من هم؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، هم في حالة سعي في حالة عمل، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هم في سعيهم هذا لم يخطر في بالهم أنهم كانوا يسيئون. لماذا؟ لأنهم قد قطعوا بذلك. فالقطع درجات وليس بدرجة واحدة. جاء في سورة الإسراء: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، يدعوكم إلى ساحة الحساب، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. هو في الحقيقة حتى القطع إذا أردنا أن نقيسه إلى علم الله فهو ظن. هو بالنسبة لنا قطع، لو كان القطع قطعا حقيقيا لما أخطأنا في الكثير مما نقطع به، فهو في الحقيقة ظن ولكنه بدرجة أعلى. وتوافقنا على أن نسميه قطعا إذا أردنا أن نتحدث عن قطع حقيقي، فالقطع الحقيقي لا يمكن أن يوصل إلى نتائج خاطئة. أو نتائج ناقصة، ولكن هذا هو حال البشر وهذا هو حالنا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. في سورة سبأ في الآية السابعة: وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. هؤلاء يتحدثون عن تصور وعن عقيدة هم يقطعون بصحتها ويستغربون من هذا الرجل الذي يحدثهم بهذا الحديث. إنهم يتحدثون عن نبيهم. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. إنهم يتحدثون بكل صدق بالنسبة لهم. المضمون الذي جاء في سورة صاد في الآية 62 في يوم القيامة حينما يدخلون إلى النار، في الآية 61 قالوا: ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وقالوا: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. حينما كانوا في عالم الدنيا فكانوا يقطعون من أن هؤلاء أشرار حينما يتحدثون عن الأخيار. فهل القرآن هنا يثبت الحجية لهذه القطوع؟ وهل القرآن هنا يعطي المنجزية والمعذرية لهذه القطوع؟ إذا كان كذلك فلماذا هم في جهنم؟ ولم يتحدث القرآن عن مقدمات هذا القطع أو ذاك، هل هي صحيحة أو ليست صحيحة، ولكن القرآن يتحدث عن أناس يتكلمون بكل قاطعية، هم الآن في نار جهنم. وقالوا: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. وفي سورة الممتحنة في آخر آية من هذه السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. فالكفار هنا في حالة قطع، هذا القطع ظهر في يأسهم من أصحاب القبور. القرآن هنا يقرر أن الكفار كانوا في حالة يأس من أصحاب القبور، وجعل ذلك مثلا: لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة هؤلاء كما يئس الكفار من أصحاب القبور. فهذا قطع صحيح، أن الآية ليست بصدد تقييم قطعهم، ولكن واضح، فإن القرآن هنا يدين هذا القطع. القرآن قرر أن الكفار قد قطعوا بهذا الأمر، وفي نفس الوقت هناك إدانة واضحة إذا ما دققنا النظر في أجواء الآية. قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. إذا أردنا أن نتابع الآيات الكريمة في المصحف سيطول بنا الحديث كثيرا، ولكن أعتقد هذه النماذج واضحة، هذه النماذج واضحة تتحدث عن صور مختلفة للقطع، وهذه الصور صور كانت ليست صحيحة وليست مصيبة. البعض منها القرآن ذكر تصحيحها مثل ما جاء في قصة عزير، فلما سئل عزير من قبل الله أو من قبل الملائكة كم لبث، فتحدث عن يوم أو بعض يوم، ولكن صحح له هذا الخطأ في قطعه، وحالات أخرى لم يتحدث القرآن عن تصحيح ذلك الخطأ، ولكن القرآن بين لنا أمرين. الأمر الأول، هناك الكثير من حالات القطع عند الإنسان ليست مصيبة، والأمر الآخر من أن حالات القطع هذه لا يترتب عليها مسألة المنجزية والمعذرية. القطع حجة في بعض مراتبه، والقطع معذر في بعض مراتبه، ولكن ما كل ما يقال له قطع فهو بحجة، وتترتب على ذلك القطع الآثار. هذه القضية بحاجة إلى دراسة عميقة نجمع فيها ما بين ما قيل حول إدراك الإنسان وحول معرفة الإنسان وحول عقل الإنسان وحول قلب الإنسان، كل ذلك في ضوء قواعد وأصول معارف الكتاب والعترة، وإلا سنبقى نتخبط ونصل إلى نتائج ليست سليمة مثل ما تقدم الحديث. في كلام السيد الحيدري من أن الإنسان يتبع الدليل الذي يقوم عنده بحسبه، بحسب قطعه. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. هناك للقطع حالات مختلفة. حالة من حالات القطع، قطع يعتمد على مقدمات قطعية بسيطة ثابتة عند الجميع. المقدمات الرياضية مثلا، البحوث العلمية الرياضية، البديهيات الرياضية، أصول الرياضيات، مقبولة عند الجميع، معروفة عند الجميع. فحينما يكون البحث وتكون المسألة العلمية مبتنية على هذه الأصول الرياضية القطعية، فإن النتيجة ستكون قطعية قطعا، ويبقى هذا القطع على طول الخط. هناك مجموعة من القواعد والبديهيات والأسس يتفق عليها جميع البشر. الأثر يدل على المؤثر، أساسيات علم الرياضيات، الكل أكبر من الجزء، فاقد الشيء لا يعطيه، وأمثال ذلك، إلى سلسلة طويلة من البديهيات الحقيقية التي يتفق عليها جميع البشر بغض النظر عن أديانهم ومذاهبهم وأجناسهم وأعراقهم، كل البشر يتفقون عليها. هذه المقدمات البسيطة الثابتة عند جميع البشر، إذا انطلقنا وتحركنا من خلالها ووصلنا بشكل سليم من دون شبهات إلى نتائج قطعية، وقطعا ستكون النتائج قطعية، هذا القطع حجة، وحجيته ذاتية بحسب عالم الدنيا وبحسب ما عندنا من الإدراك. نحن لا نريد أن نتحدث عما وراء الدنيا، فذلك أمر ليس من شأننا. في عالم الدنيا وفي عالم الإدراك البشري، إذا ما انطلقنا من هذه المقدمات الرياضية والمقدمات العقلية الصرفة، المقدمات النظرية البحتة التي يتفق عليها الجميع، جميع البشر على اختلاف أذواقهم ومشاربهم وأجناسهم وأشكالهم وألوانهم وألسنتهم، الجميع يتفقون عليها، هذه المقدمات القطعية الثابتة البسيطة تقودنا إلى نتائج قطعية. هذا القطع حجة وسيبقى على طول الخط بحسب قوانين الدنيا التي نعرفها، سيبقى حجة على طول الخط وسيكون منجزا ومعذرا. هناك حالة أخرى من القطع مقدماته مركبة وليست بسيطة، وهنا يختلف الناس بحسب مشاربهم وأذواقهم، فالمقدمات التي يركبها الشيعي هي غير المقدمات التي يركبها السني، وهكذا المسيحي، وهكذا. فإنني أقطع بشيء والآخرون من المشارب المختلفة الأخرى يقطعون بأشياء وفقا للمقدمات المركبة وليست البسيطة، هذا اللون من القطع لا نستطيع أن نقول من أن حجيته ذاتية، فلا بد أن نناقش في مقدماته وتراكيبها، قد يكون معذرا في كثير من حالاته، ولكننا لا نستطيع أن نقول إنه معذر في جميع الحالات، فيكون الإنسان معذورا في يوم القيامة إذا ما بنى أمره على النتائج التي وصل إليها وهو يحسبها قطعية بسبب المقدمات المركبة. هناك فارق كبير بين مقدمة بسيطة واضحة فاقد الشيء لا يعطيه، وبين مقدمة مركبة قد يركبها السني ما بين قداسة الصحابة وما بين فكرة الشورى وما بين فكرة البيعة في مسألة الإمامة والخلافة بعد رسول الله، وقد يركبها الشيعي ما بين العصمة والوصية والنص وسائر التفاصيل الأخرى. فالحديث عن هذه التراكيب، فالسني ورث هذه التراكيب وهذه المقدمات، فإذا ما قطع وفقا لهذه المقدمات والتراكيب هل يعني أن قطعه تلازمه الحجية؟ ماذا تقولون للآيات التي قرأتها عليكم؟ كما يئس الكفار من أصحاب القبور، فالكفار يائسون من أصحاب القبور بشكل قطعي بحسب المقدمات المركبة التي من خلالها وصلوا إلى هذه النتيجة، فهل كان هذا القطع معذرا لهم؟ وسائر التفاصيل الأخرى التي أشير إليها في طوايا الآيات قد يكون معذرا في بعض الحالات. هذه القضية تحتاج إلى بحث مفصل طويل، وأنا لست بصدد الحديث في كل أجزائها، لكنها تتضح جلية إذا ما أردنا الرجوع إلى الكتاب الكريم وإلى حديث العترة الطاهرة. إذن عندنا قطع مقدماته قطعية بسيطة، هذا هو القطع الحجة، المقدمات التي يتفق عليها جميع البشر. وعندنا قطع مقدماته قطعية بنظر أصحابها مركبة. هنا فإن الأمر قد يكون قد وقد، وهناك ما يسمى بقطع القطاع، هذا الذي يقطع بشكل سريع من دون تأنن، وربما سنجد أمثلة في أحاديث السيد الحيدري من هذا الأمر. فهناك قطع القطاع، هذا الذي يستنتج الأمور بسرعة، قطعا حين أبين هذه المطالب إنني لا أحكم على ما أصل إليه من أنني قد وصلت إلى الحقيقة المطلقة، كلامي هو الآخر ما بين الخطأ والصواب، ولكن هذه قناعتي، هذا ما وصلت إليه. هناك القطع الوجداني وهو يختلف عن تلك المراتب من القطع. القطع الوجداني، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، وهذا المعنى نجده في أحاديث العترة الطاهرة من أن الإنسان يكون طبيب نفسه في بعض المسائل الشرعية، في مسائل الصوم مثلا، لربما يشخص الطبيب للإنسان تشخيصا معينا، مثلا يقول له تستطيع أن تصوم، ولكن الإنسان بحسب تقديره لحالته النفسية والشخصية يرى وبشكل واضح بالنسبة إليه أن لو صام سيقع في ضرر كبير. هنا يقدم ما وصل إليه على ما تحدث عنه الطبيب. فالإنسان يعرف عن نفسه أكثر من الآخرين، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره في الجانب الإيجابي وفي الجانب السلبي، في جانب العمل وفي جانب ترك العمل. فهناك القطع الوجداني، فالإنسان أعلم بحاله من غيره، وسنخية هذا القطع تختلف عن القطوع التي تقدم الحديث عنها. وقد يقودنا هذا إلى العلم الحضوري، فالقطوع المتقدمة ترتبط بالعلم الحصولي، والمراد من العلم الحصولي بحسب اصطلاح المناطقة والفلاسفة والحكماء، العلم الحصولي هو العلم الناتج من انطباع صورة المعلوم عند العالم. أما العلم الحضوري هو العلم الناتج من حضور المعلوم بنفسه لدى العالم. وبالنسبة لنا لا يتحقق إلا في حالة علمنا بأنفسنا، فإن نفوسنا حاضرة بذاتها عندنا. ومن هنا علم الإنسان بنفسه هو علم حضوري، ولذا كانت له الحجية والدرجة العالية على العلم الحصول الذي هو عند الطبيب. قطعا هذا ليس مطلقا، هناك الكثير من المسائل لا يعرفها الإنسان عن صحته، يعرفها الطبيب فقط. وإنما هناك أمثلة، هناك حالات يكون علم الإنسان بنفسه مقدما على علم الطبيب. أما في الأعم الأغلب هذه الأمراض المعقدة الكثيرة والأدوية والتكنولوجيا الطبية المعاصرة التي لا يعرف الإنسان عنها شيئا، ذلك أمر راجع للمتخصصين، وإنما تحدثت عن بعض الحالات التي يكون فيها علم الإنسان بشخصه وبنفسه مقدما على علم الطبيب بحالته. وأصل هذه القطوع، وهناك مراتب أخرى ولكنني أشرت إلى أهمها، وأصل هذه القطوع القطع في أجواء الغيب. نحن إذا ما ذهبنا إلى سورة التكاثر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون، هذه مرتبة أولى من العلم، قد يكون تصورا ويأتي بعده التصديق كما في اصطلاح المناطقة والفلاسفة، والتصور هو انطباع الصورة في الذهن، وأما التصديق فهو مع الإذعان القلبي والنفسي. لا أريد أن أتشعب كثيرا في هذه التفاصيل التي قد تتعب المشاهدين، ولا شأن لهم بدهاليزها وأبعادها. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون. هذا علم أول، ثم كلا سوف تعلمون، هذه مرتبة ثانية من العلم. كلا لو تعلمون علم اليقين، هذا هو القطع، ولكن في المستوى الغيبي. والمستوى الغيبي ليس مخصوصا بعالم الآخرة فقط، المستوى الغيبي موجود في عالم الدنيا، فالغيب في الدنيا والغيب في الآخرة. قطعا الغيب في الدنيا بما يتناسب والدنيا، والغيب في الآخرة بما يتناسب والآخرة. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. فهناك علم أول، كلا سوف تعلمون، وهناك علم ثاني، ثم كلا سوف تعلمون. قد يكون الحديث عن التصور عن التصديق، وقد يكون الحديث عن مراتب في التصديق. كلا لو تعلمون علم اليقين، علم اليقين هنا وراء تلك المراتب العلمية، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. حديث في عالم الدنيا، هذه مراتب من اليقين. فهناك علم اليقين وهناك عين اليقين. حتى اليقين له مراتب، واليقين هو أصل القطع. القطع في حياتنا اليومية هو انعكاس لحالة اليقين في مستوى البصيرة، في مستوى الغيب. قليل من الناس يصلون إلى هذه الدرجة من الوضوح في حقائق الوجود وفي حقائق الدين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. وهناك مراتب أخرى، إذا ما ذهبنا إلى سورة الواقعة في الآية 95 من سورة الواقعة، إن هذا لهو حق اليقين. هناك حق اليقين، هناك علم اليقين وعين اليقين في سورة التكاثر، وهذا هو حق اليقين في سورة الواقعة، إن هذا لهو حق اليقين. وفي سورة الحاقة في الآية 51، وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. فهناك علم أول وهناك علم ثاني كما في سورة التكاثر، وهناك علم اليقين وهناك عين اليقين وهناك حق اليقين، والباب مفتوح. فليس القطع بدرجة واحدة، مثلما القطع الأعظم في عالم الغيب بالنسبة للإنسان درجات، القطع كذلك في عالم الشهادة له حالات، وأشرت إلى حالاته، وكل حالة لها أحكامها ولها خصوصياتها. أما إطلاق الكلام هكذا من دون تفصيل، ذلك مرده إلى الفهم البدوي. رجل الصحراء، الرجل البدوي، لا يعرف هذه التفاصيل ولا يميز، هو دائما بين نعم ولا، فإما أن يقول لا وإما أن يقول نعم. أما التفاصيل والحيثيات التي هي من شؤونات الحكمة فهي أبعد ما تكون عن رجل الصحراء، كما يقولون لولا الحيثيات لبطلت الحكمة. الحكمة مبنية على الحيثيات وعلى اللحاظات المختلفة، لكل مقام مقال، هي هذه. فالقطع له مقامات، فلكل مقام من مقامات القطع هناك مقال. لا يمكن أن نقول هكذا بالمطلق إن كل قطع يقطعه الإنسان له الحجية الثابتة على طول الخط، هذا الكلام ليس سليما وليس حكيما. أمير المؤمنين في نهج البلاغة ماذا يقول؟ الخطبة 87 من نهج البلاغة بجمع الشريف الرضي رحمة الله عليه، ماذا جاء في هذه الخطبة عن سيد الأوصياء؟ أيها الناس، أمير المؤمنين هو الذي يقول أيها الناس خذوها عن خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم، إنه يموت من مات منا وليس بميت، بحسب المقدمات المتوفرة عند الذين يلاحظون موت ميتهم صلوات الله عليهم فإنهم يقطعون بموته. إنه يموت من مات منا وليس بميت، ويبلى من بلي منا وليس ببال، فلا تقولوا بما لا تعرفون. الزبدة هنا، جوهرة الحديث هنا، فلا تقولوا بما لا تعرفون. لماذا؟ فإن أكثر الحق فيما تنكرون، فإن أكثر الحق فيما تنكرون، إنكار قطعي، إنكار مبني على مقدمات قطعية. جو الكلام وجو الحديث يشير إلى ذلك. نهي الإمام عن الحديث في هذا الأمر، قلت في هذا الأمر لا أتحدث عن أمر معين، وإنما عن كل فكرة وعن كل مطلب وعن كل حقيقة. الجوهرة هنا، فإن أكثر الحق فيما تنكرون. ماذا نقرأ في الكافي الشريف؟ هذا هو الجزء الثاني من الكافي الشريف، وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة إيران، الطبعة 1428، صفحة 79، الحديث 6 في باب فضل الإيمان على الإسلام واليقين على الإيمان. الرواية 6 عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال: الإيمان فوق الإسلام بدرجة. وقطعا الإسلام مجموعة من المعطيات العلمية والمعرفية، والإيمان كذلك. قال: الإيمان فوق الإسلام بدرجة، والتقوى فوق الإيمان بدرجة، واليقين فوق التقوى بدرجة، ولم يقسم بين العباد شيء أقل من اليقين. فحصول اليقين قليل، والحديث عن اليقين هنا، واليقين له مراتب، ومر الكلام عن علم اليقين وعن عين اليقين وعن حق اليقين، وباب المراتب مفتوح. أعيد قراءة الرواية عن إمامنا الرضا: الإيمان فوق الإسلام بدرجة، وكما قلت الإسلام مجموعة من المعطيات العلمية والمعرفية ومنظومة من الأدلة والمفاهيم، وكذاك الإيمان، وكذاك التقوى، وكذاك اليقين. الإيمان فوق الإسلام بدرجة، والتقوى فوق الإيمان بدرجة، واليقين فوق التقوى بدرجة، ولم يقسم بين العباد شيء أقل من اليقين. كذاك الحال في الحياة الطبيعية، فإن ما يقال له قطع وحجة نسبته قليلة، وهو الذي يقع في الدرجة الأولى. القطع الذي يبتني على المقدمات البسيطة التي يتفق عليها جميع البشر، ذلك القطع هو الذي يكون حجة دائما بحسب قوانين الدنيا، ما زلنا في هذه الدنيا. وأما القطع الذي تكون مقدماته متراكبة فقد وقد، فصاحب المقدمات المركبة الصحيحة قطعه يكون منجزا ومعذرا، أما صاحب المقدمات وهو يتصور أنه قاطع، وأكثر الناس هكذا، هذا القطع لا يكون منجزا ولا يكون معذرا، قد يكون معذرا من باب اللطف والرحمة، ولكنه لا يكون معذرا حقيقة، وإنما يحسب بحساب المعذرية للعبد من باب اللطف والرحمة. ما قاله أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: إياك إياك أن تنصب رجلا دون الحجة وتصدقه في كل ما قال وتدعو الناس إلى قوله، إياك إياك أن تنصب رجلا دون الحجة. لماذا؟ لأنه لا يوجد أحد يكون قطعه حجة دائما وعلى طول الخط، فإياك أن تنصب أحدا دون الحجة وتصدقه في كل ما قال، وهذا هو سر احتياجنا للمعصوم. لو لم يبقى في هذه الدنيا إلا رجلان لكان أحدهما الحجة. لماذا؟ لأن الرجل الثاني حتى لو قطع في كل شيء فإن قطعه ليس بحجة. ومن هنا فإن القطع الذي يكون حجة هو الذي من المرتبة الأولى، الذي يبتني على مقدمات قطعية عند جميع البشر، وهذا هو معنى أن العقول حجة باطنة على الناس. وأما القطوع التي مقدماتها مركبة فلا بد من الاحتكام إلى الجهة التي هي الحجة القاطعة، فلا بد أن نعود إلى قواعد وقوانين الكتاب والعترة. وفي مثل هذه الحالة فما ذكره السيد الحيدري أو من يؤيدونه بهذا المنطق سيكون منطقا مختلا بشكل واضح. الموضوع بحاجة إلى تفصيل أكثر، ولكنني أردت أن أوضح هذه القضية بهذا الشكل الإجمالي. هناك الكثير من جهات البحث أغمضت عنها، طويت كشحا عن كثير من التفاصيل، وأرى أنني قد أخذت جزءا كبيرا من وقت الحلقة ما كان في نيتي أن أسهب في الحديث عن هذا الموضوع، ولكن في بعض الأحيان يطرح جانب من الحديث فيجبرني قسرا أن أتوغل في جانب آخر لأجل إكمال الصورة. حين يحدثنا أئمتنا عن أن الحكمة من وجود المعصوم فيما بيننا كيما إذا زاد المؤمنون شيئا ردهم، وكيما إذا نقصوا شيئا أتمهم لأنهم يقطعون بالزيادة، وقطعهم ما هو بحجة ويقطعون بالنقيصة، وقطعهم ما هو بحجة، لا بد من وجود قوانين أخرى تشخص أين تكون الحجة. وتلك القوانين وتلك القواعد هي في منهج الكتاب والعترة، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. ما إن تمسكتم بهما بالكتاب والعترة لن تضلوا بعدي أبدا. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. أطلت كثيرا في الحديث عن مسألة القطع، لأن هذا الموضوع موضوع أساسي في كل منظومتنا الدينية. عقائدنا تبتني على هذا الأساس، وأحكامنا عملية الاستنباط الفقهي في أجواءنا الدينية تبتدئ من هذه النقطة، وسائر تفاصيل ديننا مبنية على هذا الأساس. لكن المشكلة أن الفكر الناصبي تسرب إلينا وتشرب فينا، والمشكلة كبيرة إلى الحد الذي هذه المضامين دخلت حتى في الثقافة الشيعية في أجوائنا الحسينية. على سبيل المثال، رجاء الكنترول اعرضوا لنا المقطع الذي اخترته من قصيدة يا حسين بضمائرنا.
وحب الهوى يتنقل ويهوى على تقول أهالي اعتقد ما ينعب ربي أنا كومي وإحنا بياني الرحم والأصلع على هاي العقيدة نسير الحاضر واليدي والغا على كل صوت من عندكم نرفع صوتنا بإيجاب بصوتك من وحيد يا حسين صوتك من وحيد يا حسين هل منا طير الهدي ما بياني الأصلى بحنا فحنا يا
يا حسين بضمائرنا نشيد الحسينيين في العراق منذ السبعينات، رضوان الله تعالى على منشدها ياسين الرميثي وعلى شاعرها عبد الرسول محي الدين النجفي رحمة الله عليهما. هذا المقطع إذا ما دققتم النظر فيه فقد امتزجت هذه الثقافة المخالفة مع ثقافة أهل البيت في هذا المقطع. عبد الرسول محي الدين ابن النجف وفي أجواء النجف، وكان شاعرا مثقفا، فماذا قال؟ رواد الأصول تقول علي يعتقد ما ينعاب، القطع حجة. هذا هو نفس المنطق الذي يتحدث به سيد كمال الحيدري. الشطر الذي جاء بعد هذا الشطر في هذا المقطع، تلك ثقافة أهل البيت، حبيناكم وإحنا ما بين الرحم والأصلاب. هنا تظهر ثقافة أهل البيت. فقد أجابك سمعي، أجابك قلبي وسمعي وبصري، حبيناكم وإحنا ما بين الرحم والأصلاب. أما الشطر السابق فهو انعكاس لهذه الثقافة. على أي حال، إنما جئت بهذا مثالا كي يعرف المشاهدون من أن الثقافة في المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية تتسرب إلى كل الشيعة في كل الاتجاهات، وهذا مثال بسيط. رجاء الكنترول روم اعرضوا لنا الوثيقة رقم 18.
هذا الأصل الأصيل في كل هذه المقامات هو أنهم وسائط الفيض الإلهي لكل عالم الإمكان. مو عالم الأرض أعزائي، مو لولا الحجة ولولا الإمام لساخت الأرض بأهلها، بل لولا الإمام لماذا؟ لساخ عالم الإمكان بأهله. لماذا؟ لأنهم وسائط الفيض الإلهي. ما لا ينزل شيء إلى عالم الإمكان إلا بماذا؟ إلا بتوسطهم. ولا يصعد شيء إلى الله إلا من خلالهم وبتوسطهم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته ذلك. وسأبين لكم الدليل ليتبادل الذين هذه دعاوى أعزائي. قلت لك أنت حر أن تقبل وأن ماذا؟ وأن ترفض. أنا مو كلامي، أنا ماذا أدعي أن هذه كلمات مسلمات ضروريات لا بد ماذا أن تقبلها؟ أبدا، هذا ليس منهجي. أنا أقول هذا اجتهادي وهذا رأيي وهذا اعتقادي أعيش عليه وأرجو الله أن أموت عليه وأبعث عليه. هذه اعتقاداتي.
عقائد نتفق مع سيد كمال الحيدري حولها بدرجة 100%. هذا المنطق واضح في حديث أهل البيت، لا أريد أن أطيل الوقوف عند هذه النقطة. هذا المقطع مأخوذ من أحد دروس السيد كمال الحيدري الحوزوية، تعارض الأدلة، وأمامي هذه الدروس مطبوعة بالكامل. هذا هو تعارض الأدلة مئة وتسعة وثمانين، تأريخ هذا الدرس 8 ربيع الثاني 1435 للهجرة. 8 ربيع الثاني 1435 للهجرة، تعارض الأدلة، عنوان الدرس 189. السيد الحيدري يتحدث بكل قاطعية بقطع كامل، فهو قاطع هنا وقطعه حجة عليه. هذا القطع له مقدمات، ولكن ليس من المقدمات الأولى، المقدمات البسيطة التي يتفق عليها الجميع، من المقدمات المركبة بحسب الذوق الشيعي. رجاء اعرضوا لنا الفيديو مرة ثانية حتى يتجلى للمشاهدين القطع الواضح وقوة الاعتقاد بما طرح السيد الحيدري. اعرضوا لنا الفيديو مرة ثانية.
هذا الأصل الأصيل في كل هذه المقامات هو أنهم وسائط الفيض الإلهي لكل عالم الإمكان. مو عالم الأرض أعزائي، مو لولا الحجة ولولا الإمام لساخت الأرض بأهلها، بل لولا الإمام لماذا؟ لساخ عالم الإمكان بأهله. لماذا؟ لأنهم وسائط الفيض الإلهي. ما لا ينزل شيء إلى عالم الإمكان إلا بماذا؟ إلا بتوسطهم. ولا يصعد شيء إلى الله إلا من خلالهم وبتوسطهم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته ذلك. وسأبين لكم الدليل ليتبادل الذين هذه دعاوى أعزائي. قلت لك أنت حر أن تقبل وأن ماذا؟ وأن ترفض. أنا مو كلامي، أنا ماذا أدعي أن هذه كلمات مسلمات ضروريات لا بد ماذا أن تقبلها؟ أبدا، هذا ليس منهجي. أنا أقول هذا اجتهادي وهذا رأيي وهذا اعتقادي أعيش عليه وأرجو الله أن أموت عليه وأبعث عليه. هذه اعتقاداتي.
عقيدة سليمة صريحة تتفق مع ما جاء في الزيارة الجامعة الكبيرة، إياب الخلق إليكم، والخلق كل الخلق، ليس الحديث هنا عن البشر. إياب الخلق، إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. وهذا الإياب وهذا الحساب ليس محدودا بوقت ما، بل في كل ثانية من الدنيا وفي كل مرتبة من مراتب الوجود. فزيارة هنا لا تتحدث عن الحساب في يوم القيامة، الحساب في يوم القيامة هو جزء من هذا الحساب. إياب الخلق إليكم في وجودهم، في بقائهم، في رزقهم، في كل تفاصيلهم. وحسابهم عليكم، وحكمة التقدير في كل عالم الإبداع هذا بأيديكم في كل صقع من أصقاع الوجود، في عوالمه الظاهرة والباطنة، في عوالم الشهادة وعوالم الغيب. إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم، وفي الزيارة الجامعة الكبيرة نفسها، وذل كل شيء لكم. ولذا كل شيء يؤوب إليهم، وحساب كل شيء عندهم وبأيديهم، وذل كل شيء لكم. هذا هو المراد من معنى وسائط الفيض، وإن كانت هذه العبارة ضيقة عليهم، ولكن هذا المصطلح هو الذي تحدث به السيد الحيدري، وهو المصطلح العلمي المعروف. إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم وذل كل شيء لكم. وفي زيارة آل ياسين غير المشهورة، هكذا يكتب عنها أو تعنون في كتب الأدعية والزيارات، وتسمى أيضا بزيارة الندبة، فما شيء منا، نخاطب الإمام الحجة في هذه الزيارة، هذا غير دعاء الندبة، هذه الزيارة تسمى بزيارة الندبة، فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل. فما شيء منا، نحن البشر، والبشر العنوان الأول المنظور إليه الذي سجدت له الملائكة، كلهم أجمعون سجدوا. فما شيء منا يا ابن رسول الله، يا حجة الله، فما شيء منا إلا وأنتم يا آل محمد له السبب وإليه السبيل. وفي زيارة سيد الشهداء موجودة في المفاتيح، وربما العديد والكثير منكم يعرفها، نخاطب سيد الشهداء في زيارته المطلقة: إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم في كل المقادير، وأوضح المصاديق تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. على من تنزل؟ إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم، والصادر عما فصل من أحكام العباد، إلى آخر الزيارة الشريفة. إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم. جماع كل هذه المعاني في هذه الفقرة القصيرة من الزيارة الجامعة الكبيرة، وأمره إليكم، أمره إليكم يا آل محمد. فجئت أسعى إلى بابهم إليكم، أرجوكم طورا وأخشاكم. هذا المقطع الذي عرضته بين أيديكم من درس تعارض الأدلة 189 من دروس السيد الحيدري المرجع الديني المعاصر، كان في 8 ربيع الثاني 1435، وأنتم شاهدتم كيف تحدث بتلك القاطعية الواضحة. دعونا نرى ماذا يحدثنا السيد الحيدري في درس من دروسه. السنة النبوية موقعها، حجيتها، أقسامها، الدرس 51. متى كان هذا؟ في 24 ربيع الثاني 1436. المقطع الأول الذي تم عرضه متى كان؟ 8 ربيع الثاني 1435 للهجرة. المقطع الذي سأعرضه عليكم الآن 24 ربيع الثاني 1436 للهجرة، يعني سنة فيما بين هذا المقطع وهذا المقطع، سنة وأيام قلائل. رجاء الكنترول روم اعرضوا لنا الوثيقة رقم 19.
ولهذا تجدون من أهم الظواهر التي حاربها الأئمة من عهد الإمام الصادق وما بعد هي ظاهرة ماذا؟ ظاهرة الغلو. ظاهرة الغلو ثم خففت، ظاهرة الغلو خففت، تخفيف صار مولانا، صبغة صارت، صبغوها. ماذا قالوا؟ قالوا نعم كل شيء بأيديهم ولكن بإذن الله. هاي نفس مقولة الغلو بعد ها، بعد التخفيف، بعد الصبغة، بعد أن صبغوها بصبغة ماذا ها، بصبغة دينية حتى أنه لا يلزم منه الكفر مولانا. وأتصور الآن ثقافة الشيعة قائمة على ياهي على هل على هل، وهو أن كل شيء ها ببركة من؟ ببركة هؤلاء. لا يقع شيء ولا يحدث شيء ولا يخلق شيء، هم وسائط الفيض في عالم في قوس النزول، وهم أيضا وسائط الفيض في قوس الصعود مولانا. كل شيء بأيديهم ولكن بماذا؟ بإذن الله. هذا للتشريف مولانا، حتى أنه الله لا يبطل كل دورة مولانا.
ألا تلاحظون أن السيد الحيدري يتكلم بكل قاطعية أيضا وبكل قطع؟ وهذا ما تحدثت عنه، عن أن القطع ليس بحجة دائما، وقد يصدق على هذا القطع ما يعرف بين علماء الأصول بقطع القطاع. لا أريد أن أطيل الكلام كثيرا عن هذا الموضوع، ولكن أعتقد هذا تطبيق واضح عما بينته في مسألة حجية القطع. رجاء أعيدوا لنا عرض المقطع الثاني الذي عرضتموه قبل قليل حتى تتضح الصورة أكثر عند المشاهد، حيث أن السيد الحيدري نفس المعنى، نفس المصطلحات، نفس المضامين قبل سنة من تأريخ هذا الكلام تحدث بشكل قاطع وشديد عما يناقضه ويعارضه بالكامل. رجاء أعيد عرض المقطع الأخير الذي عرضتموه قبل قليل.
ولهذا تجدون من أهم الظواهر التي حاربها الأئمة من عهد الإمام الصادق وما بعد هي ظاهرة ماذا؟ ظاهرة الغلو. ظاهرة الغلو ثم خففت، ظاهرة الغلو خففت، تخفيف صار مولانا، صبغة صارت، صبغوها. ماذا قالوا؟ قالوا نعم كل شيء بأيديهم ولكن بإذن الله. هاي نفس مقولة الغلو بعد ها، بعد التخفيف، بعد الصبغة، بعد أن صبغوها بصبغة ماذا ها، بصبغة دينية حتى أنه لا يلزم منه الكفر مولانا. وأتصور الآن ثقافة الشيعة قائمة على ياهي على هال على هال. وهو أن كل شيء ها ببركة من؟ ببركة هؤلاء. لا يقع شيء ولا يحدث شيء ولا يخلق شيء، هم وسائط الفيض في عالم في قوس النزول، وهم أيضا وسائط الفيض في قوس الصعود مولانا. كل شيء بأيديهم، ولكن بماذا؟ بإذن الله، هذا للتشريف مولانا، حتى أنه الله لا يبطل كل دورة مولانا.
إني لا أشكل على تغير رأي الإنسان بشكل عام أو رأي العالم والفقيه والمرجع، فأنا أيضا تتغير آرائي لأننا بشر، كلنا تتغير آراؤنا، فآراؤنا في أيام الشباب غير آرائنا في أيام الكهولة، وهكذا في أيام الشيخوخة، ولربما يتغير رأي الإنسان ما بين عشية وضحاها، تلك هي طبيعة البشر. وإن كان المفترض في الآراء العلمية وفي المعتقدات الثبات بشكل إجمالي في خطوطها الأصلية، نعم يمكن أن تتغير الآراء في التفاصيل، فليس الإنسان في مراتب حياته المختلفة قادرا على أن يطلع على كل المعطيات، أو يكون من الممكن له أن تتوفر له كل المعطيات في كل زمان وفي كل مكان، فلربما في مقطع زماني معين تتوفر له بعض المعطيات، وفي مقطع آخر تتوفر له كل المعطيات، فحينئذ لا بد أن يتغير رأيه. لست أشكل على السيد الحيدري ولا على أي شخص من بني آدم أنه غير رأيه أبدا، لكن قد يكون الإشكال على طبيعة التغير في الرأي، وليس الإشكال على نفس هذه الخصيصة البشرية. إذا ما تغير رأي الإنسان من الخطأ إلى الصواب فذلك هو أفضل شيء، أو تغير من رأي فاضل إلى رأي أفضل، من مستوى عميق إلى مستوى أعمق، ذاك هو المطلوب. لكن المشكلة إذا تغير الإنسان من الرأي الصواب إلى الرأي الخطأ، الإشكال هنا. ليس الإشكال على تبدل آراء الإنسان من الخطأ إلى الصواب أو من الصواب إلى الأصوب وهكذا، أو من الخطأ إلى الأقل خطأ، هذا شيء حسن أيضا. المشكلة إذا تبدل من الصواب إلى الخطأ، وأنا هنا لا أريد أن أحاكم السيد الحيدري، وإنما أردت أن أشير إلى هذه الملاحظات. الملاحظة الأولى، ليس عيبا وليس إشكالا أن يتغير رأي المرجع على المستوى العقائدي، على المستوى الفقهي، على المستوى الفكري والثقافي أبدا، خصوصا إذا تبدل من الرأي الخطأ إلى الرأي الصواب أو من الصواب إلى الأصوب، فذلك شيء في غاية الحسن. وطبيعة البشر أن تتبدل آراؤهم بحسب تبدل الظروف الموضوعية وبحسب تبدل المعطيات وفرة ونقصا، فلا إشكال في المقام من هذه الجهة. وإنما أريد الإشارة في الملاحظة الثانية إلى مسألة حجية القطع. فإننا إذا قلنا من أن القطع حجة في جميع الأحوال وفي جميع الحالات وفي كل مراتب القطع، سنحول الدين إلى لعبة، إلى مهزلة. ولكن إذا فصلنا في القطع ومراتب القطع مثل ما بينت من أن حالات من القطع تثبت لها الحجية دائما، وحالات من القطع قد وقد، مثل ما بينت التفصيل، وإن كان الأمر بحاجة إلى شرح أوفر وأكثر، ولكن هذا هو الذي تيسر لي في هذه العجالة. قد أعود إلى هذا الموضوع في مناسبة أخرى. الملاحظة الثالثة، هذه الظاهرة المتكررة عند السيد الحيدري ليست خاصة به. نحن إذا أردنا أن ننظر إلى واقع المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، هذه الحالة ظاهرة فيها منذ أيامها الأولى، ولنتحدث عن عصر الغيبة الكبرى. منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى وكبار مراجع الشيعة تتبدل آراؤهم، لكن الغريب إنهم يعودون إلى الوراء مثلما عاد السيد الحيدري، فعاد إلى الوراء. آراؤهم تتبدل، البعض منهم آراؤهم تتبدل إلى الأمام والبعض تتبدل إلى الوراء. سأعطيكم أمثلة لكبار مراجع الطائفة ومن كتبهم، وكما عودتكم حديثي دائما بالحقائق والوثائق والدقائق. سأأخذ أولا شيخ الطائفة مؤسس الحوزة العلمية في النجف، زعيم الحوزة العلمية منذ أول يوم فيها، ولا زال منهجه يعمل يتحرك بنشاط إلى هذه اللحظة، مثلما بيته الذي صار مسجدا، مسجد الطوسي هو بيت الشيخ الطوسي، وأوصى أن يدفن فيه ويتحول إلى مسجد. شيخ الطائفة الطوسي، أخذ صورتين. الصورة الأولى نقلها لنا العلامة الحلي في كتابه خلاصة الأقوال في معرفة علم الرجال، العلامة الحلي متوفى سنة 726 للهجرة. الخلاصة، خلاصة العلامة الحلي حين وصل إلى الشيخ الطوسي رقم 83، ماذا قال عنه؟ تحدث عنه بتفصيل، ولكنني أذهب إلى موطن الحاجة. فماذا قال العلامة الحلي؟ رقم الترجمة 83، وكان يقول الشيخ الطوسي، كان يقول، وكان يقول أولا بالوعيد، ثم رجع وهاجر إلى مشهد أمير المؤمنين خوفا من الفتن التي تجددت ببغداد، وكان يقول أولا بالوعيد ثم رجع. ما مراد العلامة الحلي بذلك؟ شيخ الطائفة الطوسي رحمة الله عليه كان يعتقد بعقيدة الوعيد، وهذا مصطلح في علم الكلام، في علم أصول الدين، يقال فلان يعتقد بالوعيد فهو لا يعتقد بالشفاعة لأهل الكبائر الذين لم يتوبوا، وهو خلاف بديهيات عقيدة أهل البيت. الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي، ولم يشترط رسول الله أن يتوبوا قبل أن يموتوا. عقيدتنا في الشفاعة هي هذه، أن الشفاعة لأهل الكبائر تابوا أم لم يتوبوا. صحيح الجميع يحتاجون إلى شفاعة نبينا وآله الأطهار، الجميع حتى الأنبياء، الجميع يحتاجون إلى شفاعته وشفاعة آله الأطهار. ولكن حينما يكون الكلام عن هذه الجهة أهل الكبائر، فهل يشترط في أهل الكبائر في نيلهم للشفاعة أن يكونوا قد تابوا منها؟ لا يشترط هذا في حديث أهل البيت، هذا الأمر راجع إليهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كما أشرت قبل قليل ما جاء في الزيارة الجامعة الكبيرة: إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم وأمره إليكم، الأمر بأيديهم، بكم فتح الله وبكم يختم وذل كل شيء لكم. لا أريد أن أتشعب في هذه الجهة، ولكن هذه العقيدة هي عقيدة المخالفين، الاعتقاد بالوعيد من أن أصحاب الكبائر لن تنالهم الشفاعة إلا إذا تابوا منها قبل موتهم، هذا هو معتقد المخالفين. وكثير من الفكر المخالف في رأس شيخنا الطوسي، هذا هو العلامة الحلي، هو الذي يتحدث عن الشيخ الطوسي فيقول: وكان يقول أولا بالوعيد ثم رجع. رجع أم لم يرجع؟ بالنتيجة العلامة الحلي أثبت من أن الشيخ الطوسي في مرحلة من المراحل كانت عقيدته أقرب إلى المخالفين. ومن هنا أقول ودائما أردد: من أن أقوال العلماء الأصل فيها عدم الصحة حتى تثبت صحتها، والأصل في حديث أهل البيت الصحة، مراد الروايات، مراد الروايات في الكتب، لا أتحدث عن أقوالهم الصادرة منهم بنحو مباشر، فمن أنا حتى أقول هذا الكلام؟ مرادي الروايات التي يشكك فيها مراجعنا وعلماؤنا. فأقول الأصل في حديث أهل البيت في كتب الحديث الصحة حتى يثبت خلاف ذلك، والأصل في أقوال العلماء عدم الصحة حتى تثبت صحتها. وهذا المنهج الذي طرحته بالضبط يختلف مع منهج مراجعنا والمؤسسة الدينية الشيعية الرسمية 100%، لأن مراجعنا الكرام الأموات والأحياء، ولأن المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية تقول الأصل في أقوال العلماء الصحة حتى يثبت خلاف ذلك، والأصل في حديث أهل البيت عدم الصحة، هذا هو منهج السيد الخوئي حتى يثبت خلاف ذلك، ومنهج المراجع الباقي. أنا أقول بعكس هذا المنهج، والأدلة واضحة، هذه أقوال العلماء. أمامكم مرجع ديني معاصر سيد كمال الحيدري، وهذا بين أيديكم شيخ الطائفة كان يعتقد بالوعيد ثم رجع فبدل رأيه. بدل رأيه إلى الأحسن، ولكن ماذا قال بخصوص سهو المعصوم؟ هذا هو كتاب المبسوط في فقه الإمامية للشيخ الطوسي، وهذا هو الجزء الأول، مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. هذا الكتاب كتبه الشيخ الطوسي وفقا لذوق الشافعي، بعد أن صار مرجعا، فمن ذا الذي يستطيع أن يعترض عليه؟ ولذا السيد البروجردي كان معجبا كثيرا بهذا الكتاب، وأهداه إلى شيخ الأزهر في زمانه، وكان شيخ الأزهر يقول: من أنني دائما أرجع إلى هذا الكتاب لأنه من كتبهم، بضاعتهم ردت إليهم. حتى اسم هذا الكتاب المبسوط، المبسوط هو الاسم الأصلي لكتاب الشافعي الأم. الشافعي لم يسمي كتابه بالأم. الآن أكبر مصدر فقهي للشافعي إمام الشافعية هو كتاب الأم، وهذا الكتاب ألف وفقا لذوق الشافعي في كتابه الأم. عودوا إلى فهرست ابن النديم، ما هو الاسم الأصلي لكتاب الأم؟ إنه المبسوط، حتى الاسم أخذه من الشافعي. راجعوا كتاب الفهرست لابن النديم، راجعوا أسماء كتب الشافعي، فإن كتابه الفقهي الكبير الذي يسمى الآن بالأم اسمه الأصلي المبسوط، وبعد ذلك غير إلى الأم. الشيخ الطوسي حتى اسم الكتاب أخذه من اسم كتاب الشافعي إمام الشافعي. وقال في المقدمة، أقرأ من صفحة 14 من هذه الطبعة، قال: من أن المخالفين لأهل البيت والمخالفين للشيعة يعيبون على فقهاء الشيعة من أنهم لا يملكون فقها كفقههم، كفقه المخالفين، كفقه الشافعي وأضرابه، إلى أن يقول: وكنت على قديم الوقت وحديثه، وكنت على قديم الوقت وحديثه متشوقا نفسي إلى عمل كتاب يشتمل على ذلك، يشتمل على نفس المنهجية الموجودة في كتب المخالفين، تتوق نفسي إليه فيقطعني عن ذلك القواطع ويشغلني الشواغل، وتضعف نيتي أيضا فيه قلة رغبة هذه الطائفة فيه. فكان الشيعة لا يرغبون في كتاب يؤلف على طريقة الشافعي. ها هو يقول: وتضعف نيتي أيضا فيه قلة رغبة هذه الطائفة فيه، وترك عنايتهم به بأسلوب الشافعي وأضرابه. لماذا؟ لأنهم ألفوا الأخبار، الأخبار حديث أهل البيت، لأن الشيعة تآلفوا على التعامل مع حديث أهل البيت وليس على طريقة الكتب التي ألفها الشيخ الطوسي على طريقة الشافعي، لأنهم ألفوا الأخبار وما رووه من صريح الألفاظ. عبارات الأئمة واضحة وصريحة، ولكن العلماء يجعلونها طلاسم. والرسائل العملية موجودة بين أيديكم، هل تفهمون منها شيئا؟ لأنهم ألفوا الأخبار وما رووه من صريح الألفاظ، حتى أن مسألة لو غير لفظها وعبر عن معناها بغير اللفظ المعتاد لهم تعجبوا منها. يأدري طالب الناس بطلابه، أيها الشيخ الطوسي، إذا كانت الشيعة لا تريد، يا عمي طالبنا بطلابه وفعلا نفذ الذي يريد، ماذا قال في المقدمة حين ذكر الأئمة وجعلهم معصومين من الخطأ؟ لاحظوا عباراته، وجعلهم معصومين من الخطأ، مأمونين عليهم السهو والغلط، فلا خطأ ولا سهو ولا غلط، ليأمن بذلك من يفزع إليهم من التغيير والتبديل والغلط والتحريف، فيكون بذلك واثقا بدينه، قاطعا على وصوله إلى الحق الذي أوجبه الله تعالى عليه وندبه إليه. وإلا إذا كان المعصوم يسهو وينسى ويشتبه، فهل يكون جهة آمنة؟ كلامه صحيح وواضح، هذا حديثه في هذا الكتاب. قطعا أنا لا أريد أن أتهم الشيخ الطوسي، ولكن أقول الشيخ الطوسي بسبب دراسته منذ صغره عند الأحناف والشوافع تأثر بالفكر الناصبي. وربما هنا يجامل الشيعة بهذه العقيدة حتى يقبلوا كتابه الشافعي هذا، وإلا ليس من المنطقي أن يبدأ أيضا بعقيدة شافعية في الأئمة فيقول من أن الأئمة يسهون وينسون. لذلك قال وجعلهم معصومين من الخطأ، مأمونين عليهم السهو والغلط، ليأمن بذلك من يفزع إليهم من التغيير والتبديل والغلط والتحريف، فيكون بذلك واثقا بدينه، قاطعا على وصوله إلى الحق الذي أوجبه الله تعالى عليه وندبه إليه. هذا الكتاب في أواسط مرجعيته، في أواخر مرجعيته ماذا قال؟ قرأت عليكم كلامه وأعيد. هذا هو التبيان من آخر ما كتب الشيخ الطوسي في حياته. ولذلك علماء السنة يمدحون هذا الكتاب كثيرا، لأن الذوق الشافعي يتجلى فيه واضحا جدا. فهذا كتاب في الحقيقة للطبري، للمفسر الطبري، والطبري إن لم يكن شافعيا، البعض يقول عن الطبري إنه كان شافعيا، وهناك من يقول إن الطبري كان له مذهبه الخاص، فحتى لو كان له من مذهب خاص فمذهب الطبري شبيه جدا 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 بمذهب الشافعي. ولهذا السبب علماؤنا يعشقون الطبري عشقا منقطع النظير على مستوى التفسير وعلى مستوى الرواية وعلى مستوى التاريخ. فسيد الخوئي في بعض الموارد يقدم قول الطبري على قول الإمام الهادي، صحيح يقول إن الرواية التي جاءت عن الإمام الهادي ضعيفة، ولكن هل أن قول الطبري كان صحيحا؟ من قال ذلك؟ ومع ذلك سيد الخوئي قدم قول الطبري على قول الإمام الهادي مع اعتقاده من أن الرواية ضعيفة. لا أريد أن أناقش كثيرا في هذا الموضوع. فماذا قال الطوسي في التبيان؟ وهذا هو الجزء الرابع صفحة 165 من طبعة منشورات ذوي القربى. ماذا قال؟ يتحدث عن المعصوم، عن النبي والأئمة، فإنه يجوز أن ينسوه. أي شيء هذا؟ ما كان خارج دائرة التبليغ، لأننا نقول إنما لا يجوز عليهم السهو والنسيان فيما يؤدونه عن الله، فأما غير ذلك فإنه يجوز أن ينسوه أو يسهو عن مما لم يؤدي ذلك إلى الإخلال بكمال العقل، إلى أن يقول وينسون كثيرا من متصرفاتهم أيضا وما جرى لهم فيما مضى من الزمان. لماذا يلام السيد الحيدري في تبدل عقيدته من العقيدة الواضحة الصريحة إلى هذه العقيدة الهزيلة التي تتعارض تعارضا واضحا مع بيانه الأول؟ أنا لا ألوم السيد الحيدري، مراجع الشيعة هكذا ودائما يرجعون إلى الوراء. هذا هو شيخ الطائفة الشيخ الطوسي، فمن كتابه المبسوط الذي كتبه في البداية وتحدث، مع أن الكتاب شافعي، الآن لا نريد أن نناقش هذه المسألة، ففي البداية صرح بعصمة المعصومين عن كل شيء، عن الخطأ، عن السهو، عن الغلط، كي يأمن الناس بدينهم وإلى دينهم إذا ما رجعوا إليهم. ولكن هنا هم فقط في دائرة التبليغ وينسون ويسهون إلى الحد الذي لا يكون هناك اختلال بكمال عقولهم، وإنهم ينسون كثيرا من متصرفاتهم وما جرى لهم فيما مضى من الزمان. رجوع إلى الوراء أو لا؟ نكوص، نكوص في الاعتقاد. هذه عقيدة الطوسي التي مات عليها، لم يكتب شيئا وراء هذا الكتاب وتحدث فيه عن تغيير عقيدته، فرجع إلى الوراء، رجع القهقرة. هذا شيخ الطائفة، وهذا سيد الطائفة السيد الخوئي، هذا كتابه مصباح الفقاهة. بحسب المقدمة التي كتبها السيد الخوئي، هذا الكتاب كتب السيد الخوئي مقدمة له سنة 1373 للهجرة، 1373 للهجرة، مصباح الفقاهة، وهذا هو الجزء الخامس. في صفحة 35 ماذا يقول السيد الخوئي في عقيدته بآل محمد؟ يقول: أما الجهة الأولى فالظاهر أنه لا شبهة في ولايتهم على المخلوق بأجمعهم، على المخلوق مثل ما ذكرت قبل قليل، وإياب الخلق إليكم، الخلق كل الخلق. أما الجهة الأولى فالظاهر أنه لا شبهة في ولايتهم على المخلوق بأجمعهم، كما يظهر من الأخبار لكونهم ماذا؟ لكونهم واسطة في الإيجاد وبهم الوجود، وسائط الفيض التي تحدث عنها السيد الحيدري قبل قليل. لا شبهة في ولايتهم على المخلوق بأجمعهم، كما يظهر من الأخبار، لكونهم واسطة في الإيجاد وبهم الوجود، وهم السبب في الخلق، إذ لولاهم لما خلق الناس كلهم، وإنما خلقوا لأجلهم وبهم وجودهم، وهم الواسطة في إفاضته، في إفاضة الوجود، بل لهم الولاية التكوينية لما دون الخالق. فهذه الولاية نحو ولاية الله تعالى على الخلق، ولاية إيجادية، وإن كانت هي ضعيفة بالنسبة إلى ولاية الله تعالى على الخلق، إلى آخر كلامي. كلام واضح، نفس الحديث الذي تحدث به السيد الحيدري، وسائط الفيض، بل ربما في العبارات ما هو أقوى من ذلك. هذا الكلام قاله السيد الخوئي في الجزء الخامس من مصباح الفقاهة وتأريخ المقدمة 1373. تراجع السيد الخوئي بعد ذلك عن هذه العقيدة، رجوع إلى الوراء، نكوص إلى الوراء. هذا هو كتاب التنقيح في شرح العروة الوثقى للسيد الخوئي رحمة الله عليه، وهذا هو الجزء الثاني. تأريخ الكتاب، المقدمة، السيد الخوئي كتب مقدمة لهذا الكتاب تأريخها 1380 للهجرة، مقدمة مصباح الفقاهة كتبت في 13 رجب، في ولادة الأمير، 13 رجب 1373 للهجرة. مقدمة التنقيح كتبت في 3 جمادى الثانية، في الفاطمية الثالثة، شهادة الصديقة الطاهرة، 1380. فهذا الكتاب ألف وطبع بعد ذلك الكتاب، ذلك 1373، هذا 1380. إذا ما ذهبنا إلى صفحة 85 ماذا يقول السيد الخوئي؟ ومنهم، منهم من الغلاة، ومنهم من لا يعتقد بربوبية أمير المؤمنين ولا بتفويض الأمور إليه، وإنما يعتقد أنه عليه السلام وغيره من الأئمة الطاهرين ولاة الأمر، وأنهم عاملون لله سبحانه، وأنهم أكرم المخلوقين عنده، فينسب إليهم الرزق والخلق ونحوهما، لا بمعنى إسنادها إليهم حقيقة، لأنه يعتقد أن العامل فيها حقيقة هو الله، بل كإسناد الموت إلى ملك الموت، والمطر إلى ملك المطر، والإحياء إلى عيسى، كما ورد في الكتاب العزيز: وأحيي الموتى بإذن الله، وغيره مما هو من إسناد فعل من أفعال الله سبحانه إلى العاملين له بضرب من الإسناد. ومثل هذا الاعتقاد غير مستتبع للكفر، ولا هو إنكار للضروري. العقيدة التي تحدث عنها السيد في مصباح الفقاهة كانت في الولاية وفي التأثير وفي المنزلة أعلى بكثير من هذه العقيدة، وهو يعد هذه العقيدة من عقائد الغلاة التي هي دون تلك العقيدة. تلك العقيدة تبناها في مصباح الفقاهة 1373 للهجرة، تبناها حقيقة مجاملة كحال الكثير من العلماء. مر علينا في حلقة يوم أمس كيف أن سيد مرتضى العسكري يتحدث عن بيعة الغدير في كتبه، إنها بيعة للإمامة والخلافة، ولكن تلميذه أقرب الناس إليه سيد سامي البدري قال من أن السيد العسكري منذ أوائل حياته ما كان يعتقد بهذا، يعتقد بشيء آخر. نحن لا نريد أن نبني على سوء الظن، نبني على حسن الظن. فالسيد الخوئي كان يعتقد عقيدة قوية جدا كما قرأت عليكم. الآن في هذا الكتاب يذكر عقيدة أضعف من تلك العقيدة ويعدها من عقائد الغلاة، لكنه لا يحكم بكفر المعتقدين بها، وإن كان الذين يعتقدون بها هم غلاة في نظر السيد الخوئي. ويستمر في الحديث: فعد هذا القسم من أقسام الغلو نظير ما نقل عن الصدوق عن شيخه ابن الوليد إن نفي السهو عن النبي أول درجة الغلو. والغلو بهذا المعنى الأخير مما لا محذور فيه بل لا مناص عن الالتزام به في الجملة بالمجمل. لاحظوا عقيدته في مصباح الفقاهة كيف كانت ثم كيف تحولت، ويفهم من عبارته بل لا مناص عن الالتزام به في الجملة أنه لا يعتقد بسهو المعصوم. واضح هذا الكلام باعتبار أنه ذكر كلام الشيخ الصدوق وكلام أستاذه ابن الوليد إن نفي السهو عن النبي أول درجة الغلو، وأعقبها لا مناص عن الالتزام به بهذا الغلو في الجملة. فيفهم من ذلك أنه يذهب إلى الاعتقاد بعدم سهو المعصوم، ولكنه بعد ذلك في آخر أيام حياته تراجع وكتب بخط يده، وهذا هو صراط النجاة الجزء الثاني صفحة 446 سؤال 1520، ومرت قراءته عليكم في الحلقة الماضية. السائل يسأل عن سهو المعصوم، الإجابة: القدر المتيقن من السهو الممنوع على المعصوم هو السهو في غير الموضوعات الخارجية. فاحتمال أن يتطرق السهو إلى جميع أحوال المعصوم وارد. ألا تلاحظون ذلك نكوصا عن عقيدة كانت بهذا المستوى في مصباح الفقاهة صفحة 35؟ ماذا قال؟ لكونهم واسطة في الإيجاد، هم الواسطة في الإيجاد، وبهم الوجود والوجود قائم بهم، وهم السبب في الخلق، إذ لولاهم لما خلق الناس كلهم وإنما خلقوا لأجلهم، وبهم وجودهم وهم الواسطة في إفاضته، في إفاضة الوجود، بل لهم الولاية التكوينية لما دون الخالق، إلى آخر كلامه. ألا تلاحظون أن علماءنا ينكصون إلى الوراء في عقائدهم؟ وهذه ما هي بعلامة حسنة؟ هذه العلامة تدل على عدم التوفيق، هذه علامة تدل على الخذلان. فلماذا يستغرب المستغربون ويستشكلون على السيد الحيدري أن يتراجع عن عقائده؟ هذه القضية موجودة عند كبار مراجع الطائفة، وأنا جئتكم بشيخ الطائفة الطوسي مثالا، وبسيد الطائفة الخوئي مثالا. المراجع المعاصرون لا يشكلون شيئا إلى السيد الخوئي، المراجع المعاصرون هم عيال على سفرة السيد الخوئي، عيال على مائدة السيد الخوئي. المراجع المعاصرون في النجف وفي غير النجف وخصوصا في النجف ما هم إلا حروف صغيرة في حواشي كتاب كبير اسمه السيد الخوئي. السيد الخوئي هو سيد الطائفة في هذه الأعصار، مثلما الشيخ الطوسي كان شيخ الطائفة وبقي على طول التاريخ يسمى بشيخ الطائفة. وما بين هذا وهذا مراجعنا وعلماؤنا الكبار تبدلت عقائدهم وفي الغالب ينكصون إلى الوراء، علامة لسوء التوفيق، علامة للخذلان. هذه حقيقة، وأمامكم هذه الحقائق والوثائق، وبإمكاني أن آتيكم بعشرات وعشرات الأمثلة من خلال اطلاعي على كتب مراجعنا وعلمائنا منذ الأزمنة القديمة وإلى يومنا هذا. بإمكاني أن آتيكم بأمثلة كثيرة، ولكن أنا جئتكم بأكبر الأمثلة، جئتكم بالشيخ الطوسي وجئتكم بالسيد الخوئي. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. يمكنكم من خلال هذه الأمثلة التي ذكرتها لكم عن تبدل معتقدات كبار مراجع الشيعة وعن نكوصهم إلى الوراء في المستوى العقائدي وفي مستوى علاقتهم بأئمتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إذ أن العقيدة هي التي تحدد مستوى العلاقة مع محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. مستوى العقيدة يخبرنا عن مدى حب هذا العالم والمرجع لإمام زمانه. مستوى العقيدة يحدثنا عن مدى معرفته بإمام زمانه. من هنا تتضح الصورة حينما نقرأ في كتب السيد الخوئي، وقد قرأت ذلك عليكم أيضا، من أنه لا يشترط في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب لأهل البيت أو ممن له ثبات تام في أمرهم. إذا كان واقع المراجع هو هذا، هذا الكلام الذي ذكره السيد الخوئي لا دليل عليه، الروايات قائمة على خلافه، وحتى الآيات القرآنية لست بصدد نقاشه الآن، لكن من أين جاء به؟ جاء به من الواقع. السيد الخوئي حين أفتى هكذا وقال، قال جازما للجزم بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية لا يشترط فيه أن يكون شديد الحب لهم أو ممن له ثبات تام في أمرهم. هذا الجزم جاء به من الواقع الذي يعرفه، من واقع شخصه، ومن واقع أساتذته، ومن واقع تلامذته، من واقع المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. الأكثر من ذلك، هو أورد روايات تشير إلى أن الجهة التي يرجع إليها لابد أن تكون شديدة الحب لأهل البيت، فقال بعد أن ضعف الروايات، قال حتى لو كانت هذه الروايات ليست ضعيفة فإنني لا أعمل بها، صريحا للجزم إلى آخر كلامه. هو ضعف الروايات. هذان الأخوان اللذان كتبا إلى الإمام الهادي عمن نأخذ معالم ديننا، فماذا كتب لهما الإمام الهادي؟ الرواية في رجال الكشي في بداياته، فاصمدا في دينكما على كل متين في حبنا وكل كثير القدم أو القدم في أمرنا، فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى. سيد الخوي أورد هذه الرواية وضعفها بحسب قواعد علم الرجال الناصبي، وبعد ذلك قال حتى لو كانت هذه الروايات صحيحة، هذه الرواية وغيرها أوردها، لا مجال للخوض في كل التفاصيل لأن وقت الحلقة قد طال ولا زالت هناك مطالب كثيرة. فقال حتى لو كانت هذه الرواية صحيحة فإنني لا أعمل بها، وأجزم قاطعا من أن مرجع التقليد لا يشترط فيه أن يكون شديد الحب لأهل البيت أو ممن له ثبات تام في أمرهم. إذا كان هذا هو واقع المراجع وفي آخر أيام حياتهم، فلماذا لا تكون الفتاوى وتكون الآراء وتكون الأحكام بهذا الشكل؟ أعتقد أن القضية باتت واضحة. ومسألة أخرى أيضا، أعيدكم إلى موضوع القطع وحجية القطع. ها هم المراجع يقطعون بعقيدة ثم يعودون عنها ويعودون إلى الوراء. لذلك ليس من الصواب أن نقول إن مطلق حالات القطع تلازمها الحجية. هناك حالات من القطع تلازمها الحجية، وهناك حالات هي قد وقد. لن أطيل الكلام كثيرا، ولكن أطلب من الكنترول روم رجاء اعرضوا لنا الوثيقة 20، وثيقة رقم 20.
يقول لا أبو نعم ملعون الوالد، لو تحسن الظن به وتوجه عملك معنا وانت توجه عمل الانبياء والائمه. فما تنفع من قبل جبت لك تجمعاتين بالاخره من الروح
هاي إذا أكو
هاي إذا أكو وإذا سمع يطع حشي حشي ثلاث بيض حشي ما أدري كيف تقدر تقدر تسوي
هذا الدكتور إلى الآن حايل
ها
الدكتور هذا اللي قلت لك الدكتور محمد دمبيكي إلى الآن حايل
هاي حقاً الآن إني يسألني أنا بعض الأحيان مع نفسي أكثر الله فما حيلة المضطر إلى ركوبه عم يقول لي بابا إذا ما طيب الجاي الجملة تبدلها شنو طيب؟ قلت له أنا بعض الأحيان أغوي نفسي ويا الله راجل جدا هذا العالم أخذ إجازة وما أخذ إجازة.
أعتقد أن الكلام واضح ولا يحتاج إلى كثير من الرد أو كثير من التعليق. ملاحظتان فقط. الملاحظة الأولى توضيحية. السيد الحيدري قال من أن السيد الخوئي يقول صريحا بأنه لا دليل على أن الأذى في المباح حرام حتى لو كانت فاطمة. أصلا يقول في فاطمة مو في غيرها. السيد الحيدري يشير إلى هذا الكتاب من كتب السيد الخوئي المباني في شرح العروة الوثقى المباني في شرح العروة الوثقى أبحاث السيد الخوئي التي قررها ولده السيد محمد تقي. هذا رقم الجزء رقم الجزء 32 من مجموعة آثار السيد الخوئي. في صفحة 364 أنا لا أريد أن أقرأ عليكم كل ما جاء فيها فالكلام فقهي استدلالي لكني فالكلام فقهي استدلالي لكنني أردت أن أبين مقصود السيد الحيدري. في صفحة 364 تأتي هذه الرواية عن إمامنا الصادق عن حماد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا يحل لأحد أن يجمع بين اثنتين من ولد فاطمة إن ذلك يبلغها فيشق عليها. قلت يبلغها؟ قال عليه السلام إي والله. سيد الخوئي يناقش هذه المسألة إلى أن يقول بل وحتى لو فرض كونه إيذاء لها إيذاء لفاطمة فإنه لا دليل على حرمة الفعل المباح المقتضي لإيذاء المؤمن قهرا. أين خصوصية فاطمة؟ ليس الحديث عن عامة المؤمنين، خصوصية فاطمة أين؟ فاطمة التي يرضى الله لرضاها. المؤمن لا يرضى الله لرضاه ولا يسخط لسخطه كفاطمة. بل حتى ولو فرض كونه إيذاء لها لفاطمة فإنه لا دليل على حرمة الفعل المباح المقتضي لإيذاء المؤمن قهرا. إلى أن يقول فمجرد تأذي فاطمة عليها السلام لا يقتضي حرمته. يمكن أن نؤذي فاطمة، هذا الكلام يمكن أن يكون مع عامة المؤمنين، مع فاطمة كيف يصح هذا الكلام؟ ولكن هذه هي عقائد وآراء وآداب مراجعنا مع فاطمة وآل فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. الملاحظة الثانية، رواية أقرأها من الكافي من الجزء الأول، سيد الحيدري لاحظتم أنه يتحدث عن موقف أبي بكر من فاطمة وفصل في الكلام، وأعتقد أنكم سمعتم الحديث ولا أريد أن أقف عنده طويلا، فما مر من ردود وبيانات وما سيأتي ستتضح الصورة جلية كاملة، لأنني لا أريد أن أقف عند كل لفظة أو عند كل كلمة، فإن الأمر سيطول حينئذ. في الكافي الشريف في الجزء الأول، في باب من ادعى الإمامة وليس لها بأهل، ومن جحد الأئمة أو بعضهم، ومن أثبت الإمامة لمن ليس لها بأهل. الرواية الرابعة عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إمامنا الصادق يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من ادعى إمامة من الله ليست له، ومن جحد إماما من الله، ومن زعم أن لهما في الإسلام نصيبا، أن لهما لهذين الاثنين، للذي ادعى الإمامة وللذي جحد إماما من الله، أو أن المراد ومن زعم أن لهما في الإسلام نصيبا لهما للأول والثاني. وحتى على المعنى الأول فإن الرواية أساسا تتحدث عن الأول والثاني. وأعتقد أن المتابعة لهذه الحلقات والذي يصغي إلى هذه الكلمات الصورة واضحة وجلية ولا تحتاج إلى شرح طويل وكثير. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 21.
بالنسبة إليهم بلا إشكال مقدمهم لا شك فيها، ولهذا أمير المؤمنين من ماذا؟
في راحة
راحة تتم المال. خلاص قاعد في البيت مولانا أكل زين مأكل، هذا كان يريد يزهد مرة يريد كذا، هذا تابعين. أنا هم مدينة الآن والله يومي أنزلت بس أنا على خايف على صحتي، ما أعرف شاني خاف على صحتك ما يعرف ما يخاف على شيء ما يعرف، أنت خاف صينة. ثم أنا قلت يا بابا مرة زينب جابتها خبز يابس حليب قال وهذا هذا مليون كل مرة مدوي ومرة أنت أنت خبصتونا شو هو حامي ومرة أنت ثبت لي كل حياتي شنو إذا مو هالشكل عشان مريض ليش بطنة كبيرة مولا؟ لأنه يبنى الأنزعي بطين مولا شعر بطة مولا أميره من يقول مين؟ من يقول أطلقه مين؟ كل هذا مين؟ لأنه إحنا نشعر أنت تأكل نقل إلى كل البيت تعتبر الكمال في عدم الأكل فتريد تنسب الكمال شيء؟
لا أعتقد أن هذا الكلام الذي يخلو من الأدب ومن اللياقة بكل أشكالها يحتاج إلى رد ويحتاج إلى تعليق، ولكنني بشكل موجز ومختصر أقول: واضح هذا الكلام يتجلى فيه بشكل جلي سوء أدب في الحديث عن سيد الأوصياء، وسوء أدب فاضح جدا. هناك سوء أدب في الحديث عن أمير المؤمنين، هناك استعجال واضح في الاستنتاجات، هناك تحكيم للاستحسانات الشخصية مع التوهم أنها تحقيق وأنها علم، هناك عدم وجود منهج واضح في التعامل مع حديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذه الصورة صورة نموذجية عن المنهج المتخبط في التعامل مع حديث أهل البيت الذي هو منهج المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. علماؤنا لا يملكون منهجا أبدا، يخيل إليكم علماؤنا ضيعوا حديث أهل البيت وتمسكوا بقواعد المخالفين وهم في حيرة من أمرهم، وهذه الحيرة الواضحة هي التي تجعلهم مترددين على طول الخط. هم لا يكشفون لكم هذا التردد، هذا التردد والتخبط الذي عليه السيد كمال الحيدري يخفيه الباقون، يخفيه الباقون. أنا أعرف شخصيا على الأقل من معلومات عندي واضحة، هناك أكثر من شخص في قائمة المرشحين للمرجعية ما بعد السيد السيستاني في الزمان القادم، أنا أعرف أكثر من شخصية أو على الأقل أعرف شخصية واحدة من خلال المعلومات التي عندي، وأنا أعرف أن هذه المعلومات صحيحة، مرشح للمرجعية ويمكن أن تقلدوه، هو أساساً يشك في وجود الإمام الحج، يشك في وجوده، وهذا الكلام يقوله لخواصه، وستأتي الأيام ويكون مرجعا لكم ونائبا للإمام الحجة، ولو تكلم أحد سيبتلي على عمره. ماذا تقول؟ ماذا تقولون حين قلت لكم من أن ما خفي أدهى وأعظم؟ لم يكن هذا الكلام كلاما إنشائيا، ولم يكن من ردة فعل مزاجية أبدا، هذه حقائق أنا أعرفها وأضع يدي عليها. مشكلتنا يمكن أن ألخصها في نقطتين، النقطة الأولى في علاقة علمائنا ومراجعنا بإمام زماننا خصوصا وبمحمد وآل محمد عموما، وهذه خفية فيما بينهم وبينهم، فيما بين العلماء وبين المعصومين، نحن لا نستطيع أن نحكم عليها وإنما نتلمس آثارها. أما المشكلة الثانية فهي واضحة، جفاء العلماء والمراجع لحديث أهل البيت، والسبب الفكر الناصبي الذي تمسكوا به وعرضوه للناس على أنه فكر أهل البيت، وهذه النتائج أمامكم، نتائج العملية موجودة بين أيديكم. وإلا مرجع شيعي طالب علم شيعي معمم شيعي وينتسب إلى بني هاشم السادة الحيدرية تاريخيا معروفون، أنسابهم تعود إلى الإمام الحسن المجتبى، ينتسبون إلى أمير المؤمنين. يتحدث السيد الحيدري بهذه الطريقة البشعة جدا والسيئة جدا عن سيد الأوصياء. طريقة غير مؤدبة وجفاء لحديث أهل البيت. أمير المؤمنين لم يكن عنده بطن كبير أو كرش كبير، أمير المؤمنين كان خميصا رحمة الله على الجواهري، وهو يخاطب سيد الشهداء في العينية المعروفة: فيبنى البطين بلا بطمة، فيبنى البطين بلا بطنة، ويبنى الفتى الحاسر الأنزعي. فالبطين هو الذي استبطن الحقائق، استبطن العلم، هكذا هم بيّنوا لنا معنى البطين. علي هو الذي يقول: أنا الأول أنا الآخر، أنا الظاهر أنا الباطن، الذات التي استبطنت كل الحقائق، ذاك هو علي. أما الحديث عن زهده فالزهد ليس شيئا مهما بالنسبة لسيد الأوصياء، الزهد سلوك يحتاجه الناس لا يحتاجه علي، ولكن ما كان من زهده لم يماثله زهد على طول التاريخ، لا قبله ولا بعده. علي هذا هو محمد، ومحمد هو علي. في كلماتهم نبينا الأعظم يقول: أنا علي وعلي أنا، وعلي يقول: أنا محمد ومحمد أنا. وآية المباهلة في سورة آل عمران جلية في معناها: وأنفسنا. لا حاجة للبحث الطويل في مثل هذه المطالب، رجاء أعرضوا الوثيقة رقم 22.
مع الأسف الوقت انتهى، إن شاء الله غدا يطالعون. أنا أشير إجمالا كيف أن عليا ماذا فشل، حتى نأخذه درسا إذا أردنا أن ننهض لابد أن نعالج ماذا، نعالج أسباب الفشل.
حديث السيد كمال الحيدري عن فشل أمير المؤمنين أخذه من كتاب عبد الله العلايلي العالم السني اللبناني. هناك مقطع آخر لأجل الأمانة العلمية والإعلامية لا بد أن نعرضه بين أيديكم بخصوص هذا الموضوع. رجاء أعيد الوثيقة 22، أعيد عرضها مرة أخرى حتى تتضح الصورة.
مع الأسف الوقت انتهى، إن شاء الله غدا يطالعون. أنا أشير إجمالا كيف أن عليا ماذا فشل، حتى نأخذه درسا إذا أردنا أن ننهض لابد أن نعالج ماذا؟ نعالج أسباب الفشل. والحمد
رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 23.
يقول أعزائي نحن، هو يقول، من أقول نحن لا يروح ذهنك أنا، ها مقصودي ناقل الكفر ليس بكافر. أنا دا أنقل كلمات هؤلاء. هسه بكرة واحد يروح يطلع يقول السيد هو يقول نحن، بابا أنا أقع بها قرينة قبل قرينة بعد، أخو أنت قطعتها وماذا أفعل لك؟ أنا دا أنقل كلام مثل ما قلنا في قضية أنه قضية فشل علي في إجراءاته. إحنا كنا نقرأ عبارات عبد الله العلائلي مولانا، هذه راحوا أخذوها مولانا 5 ثواني ونشروها على كل المواقع، ويا ليلة شوفوا المؤمنين المتدينين الأتقياء مولانا نشروها في النجف وفي أوروبا وفي قم ليلة شهادة أمير المؤمنين سلام الله عليه في شهر رمضان. حتى إيه حتى تقول بأنه أنت تشوف ده تعيش شهادة أمير المؤمنين وعلى الموبايل ما لا يجي، والله سيد الحيدري قال فشل علي فشل علي.
لكن نحن إذا رجعنا إلى حديث السيد الحيدري بشكل كامل، صحيح هو تحدث عن فشل أمير المؤمنين بحسب ما جاء في كتاب عبد الله العلايلي العالم السني اللبناني، صحيح هو نقل هذا الكلام، ولكن إذا أردنا أن نعود إلى كامل حديثه، وقد تحدثت عن هذا الموضوع في برنامج الكتاب الناطق، يمكنكم أن تعودوا إلى برنامج الكتاب الناطق كي تجدوا الحديث عن هذه المسألة وعن كتاب عبد الله العلايلي أيضا. لكن في الحقيقة أن سيد الحيدري نقل كلام عبد الله العلايلي مع مدحه لكلامه ومع بيانه أن عبد الله العلايلي قد ذكر الحقائق في كتابه، فحينما تحدث عن الحقائق التي ذكرها عبد الله العلايلي والسيد الحيدري وصفها بالحقائق. عودوا إلى أصل الحديث وإلى كل التفاصيل. ومع كل هذا فلنفترض أن ناقل الكفر ليس بكافر، وصحيح ناقل الكفر ليس بكافر، لكن فهل من المناسب أن يعرض الكلام بهذه الصورة؟ الذي يستمع للحديث بشكل واضح المتحدث يتحدث عن فشل علي، وأنا لا أستغرب هذا إذا كان السيد الحيدري يعتذر عن هذا بأنه نقل كلام العلايلي، فماذا أقول عن أستاذه المرجع الكبير الشهيد السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه، تحدث بشكل صريح ولم يتراجع عن ذلك عن فشل فاطمة، والأنكى من ذلك جعل السبب في فشل فاطمة هو ذكاء الخليفة أبي بكر. هذا هو كتاب فدك في التأريخ صفحة 48، هذه الطبعة طبعة مركز الأبحاث والدراسات التخصصية للشهيد الصدر، طبعة 3 1427 هجري قمري، مطبعة شريعة قم المقدسة، صفحة 48. تحدث عن موقف الصديقة الكبرى وعن موقف عائشة، عن موقف الصديقة الكبرى في مواجهة السقيفة المشؤومة وعن موقف عائشة في مواجهة أمير المؤمنين التي تجلت في الجمل. ثم ماذا يقول؟ وقد شاء القدر لكلتا الثائرتين، يعني فاطمة وعائشة، وقد شاء القدر لكلتا الثائرتين. وجه المساواة أين؟ أنا لا أدري. وقد شاء القدر لكلتا الثائرتين أن تفشلا مع فارق بينهما إلى آخر الكلام. وقد شاء القدر لكلتا الثائرتين أن تفشلا. يمكن أن نقول هذه شطحة قلم، لكنه يصر إصرارا شديدا في صفحة 96: وقد فشلت الحركة الفاطمية، بمعنى ونجحت بمعنى آخر. فشلت لأنها لم تطوح بحكومة الخليفة رضي الله عنه. رضي الله عنه ما معناها؟ وفاطمة تريد أن تطوح بحكومته. وفاطمة بحسب البخاري قضت وهي واجدة عليه، وهي غاضبة منه. وفاطمة يرضى الله لرضاها ويسخط لسخطها. فما معنى رضي الله عنه؟ والسيد محمد باقر الصدر المرجع الكبير يتحدث عن أن فاطمة تريد أن تطوح بحكم الخليفة رضي الله عنه. ألا تلاحظون أن هذا المنطق هو نفس المنطق الناصبي، من أن سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه قتل سيدنا حجر بن عدي رضي الله عنه وأرضاه، قتله صبرا. لماذا؟ لأنه كان على دين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وكان سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه أمر سيدنا حجر بن عدي رضي الله عنه وأرضاه أن يتبرأ من دين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فأبى سيدنا حجر بن عدي رضي الله عنه وأرضاه أن يتبرأ من دين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فأمر سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه بأن يقتل سيدنا حجر بن عدي رضي الله عنه وأرضاه. هذا المنطق هو نفس هذا المنطق. وقد فشلت الحركة الفاطمية بمعنى ونجحت بمعنى آخر. فشلت لأنها لم تطوح بحكومة الخليفة رضي الله عنه، إلى أن يقول: ولا نستطيع أن نتبين الأمور التي جعلت الزهراء، حتى الزهراء ما قال عنها رضي الله عنها ولا عليها السلام. أنا لا أقول إن السيد الشهيد لا يقول ذلك، ولكنه يعيش حالة من الهوس في الالتفات إلى ماذا سيقول المخالفون عنا، بحيث ينسى أن يسلم على الزهراء ويترضى في كل مكان على أبي بكر في مواضع ليس من المناسب أن يترضى عليه. يمكن أن يترضى في مواطن أخرى، ولكنه يتحدث عن سخط فاطمة عليه وأنها تريد أن تطوح بحكومة الخليفة رضي الله عنه. لماذا إذن ننتقد المخالفين حينما يكتبون في كتبهم، مثلا في الصواعق المحرقة وفي غيرها: النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نصلي عليه الصلاة البتراء؟ وحينما سألوه عن الصلاة البتراء قال: أن تصلوا علي ولا تصلوا على آلي، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. هكذا يكتبون في كتبهم. ولا نستطيع أن نتبين الأمور التي جعلت الزهراء تخسر المعركة، غير أن الأمر الذي لا ريب فيه أن شخصية الخليفة رضي الله عنه من أهم الأسباب التي أدت إلى فشلها، لأنه من أصحاب المواهب السياسية. ويستمر في حديثه: فالسبب في فشل الزهراء صلوات الله وسلامه عليها الموهبة السياسية، الذكاء السياسي عند الخليفة أبي بكر رضي الله عنه، كما يقول السيد الشهيد محمد باقر الصدر. إذا لماذا يشكل من يشكل على السيد كمال الحيدري من أنه تحدث عن فشل أمير المؤمنين، مع أن الرجل اعتذر عن ذلك وقال إنني نقلت كلام العلايلي؟ مع أننا إذا راجعنا كل الكلام فهناك ما يشير إلى اقتناع وقناعة السيد الحيدري بكلام العلايلي، على أي حال، ولكن ذلك الكلام كان ضعيفا بالقياس إلى كلام أستاذه المرجع الشيعي الكبير السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. رجاء أعرضوا على الشاشة الوثيقة رقم 24.
ببر ماي لا ببر ماي ببر ماي احنا قام نروح هناك ذاك العالم يقوم باور هذول ما في شيء عليهم ويحضر عزتك عايش هنا الزهد وطيعان حظه وما ادري كذا، فاذا لاحظت باخذت لاحظت بكذا ولاحظت زيد عليهم وما ربحنا ما حياتنا خلينا نعيش بينه وبين الله شنو ان شاء الله، ولهذا قلت اخاف يصير غير شيء، والا احنا على المباني وانا دا امشي الله يعلم دا امشي، ولكن اخاف اروح هناك يقول لي هو اذا مش تبي احنا نسوي شنو احنا دزينا عليك انت تسوي شنو قلت الله فيك ترجع شوي الله واستقدر واحد يحكي ويا حد الله واقعا
واحد من الالف
ها ما انا ما اختلفت اقول انا بدي احمد بتكليفي يا اعزائي، اقول شنو انا جادر دا احمد بتكليفي والله فوق تكليفي، ولكن اقول اذا هو هناك قالوا لي ويحسبون انهم يحزنون صنعا على الاكل الشقي عن حظ حال.
رجاء كنترول روم اعيد بث هذا المقطع حتى يتسنى للمشاهدين أن يتأكدوا من هذا الكلام، لا أدري كيف أصفه، والسيد الحيدري يتحدث عن الله سبحانه وتعالى فيستعمل هذه التعابير السوقية حج الله، لا أدري كيف أصف هذا الكلام. رجاء أعيد بث هذا المقطع.
ببر ماي لا ببر ماي ببر ماي احنا قام نروح هناك ذاك العالم يقوم باور هذول ما في شيء عليهم ويحضر عزتك عايش هنا الزهد وطيعان حظه وما ادري كذا، فاذا لاحظت باخذت لاحظت بكذا ولاحظت زيد عليهم وما ربحنا ما حياتنا خلينا نعيش بينه وبين الله شنو ان شاء الله، ولهذا قلت اخاف يصير غير شيء، والا احنا على المباني وانا دا امشي الله يعلم دا امشي، ولكن اخاف اروح هناك يقول لي هو اذا مش تبي احنا نسوي شنو احنا دزينا عليك انت تسوي شنو قلت الله فيك ترجع شوي الله واستقدر واحد يحكي ويا حد الله فيك واقعا واحد
من الالف
ها ما انا ما اختلفت اقول انا بدي احمد بتكليفي يا اعزائي، اقول شنو انا جادر دا احمد بتكليفي والله فوق تكليفي، ولكن اقول اذا هو هناك قالوا لي ويحسبون انهم يحزنون صنعا على الاكل الشقي عن حظ حال.
اقول يقدر واحد يحكي ويا حجي الله كلام ليس مناسبا جدا، ليس مؤدبا. سنحمله على أنه خرج سهوا، ولكن لا يبدو ذلك. طريقة الحديث وأسلوب السيد الحيدري تشير إلى أنه لم يكن ساهيا، وإنما كان يتكلم بكل وعيه. لن أعلق كثيرا، ولكن ملاحظتان. الملاحظة الأولى أوجه حديثي فيها إلى مجموعة من الأخوة المؤمنين إذا كانوا يشاهدون هذه الحلقة، وأعتقد أن البعض منهم يشاهد هذه الحلقة، إلى مجموعة من الأخوة المؤمنين جمعني بهم مجلس في يوم من الأيام في السنوات الماضية، وحينما تحدثت عن الصنمية وعن عدم قدسية العلماء، وأننا نحترم العلماء لا أن نقدسهم، التقديس فقط للمعصوم، لأننا إذا قدسنا شخصا فإننا سنتعامل معه على أن أي شيء يقوله يفعله فهو صحيح. وضربت لهم أمثلة، من جملة الأمثلة التي ضربتها لهم وأنا أريد أن أبين لهم، من أن المراجع أناس عاديون أخطاءهم قد تكون أكثر من أخطاء الناس الذين يسيرون في الشارع، أناس عاديون يخطئون ويصيبون ويشتبهون ويخرجون عن الهدى إلى الضلال، ويقولون ما يقولون ويفعلون ما يفعلون، أناس عاديون ليست لهم أي خصوصية، يحترمون لعلمهم إذا كان موافقا لآل محمد، ويحترمون لعلاقتهم السليمة بإمام زمانهم، وإذا كان غير ذلك فلا يستحقون الاحترام ولا هم يحزنون. فذكرت لهم من أن مرجعا من مراجع التقليد، لا أريد أن أشير إلى بلد هذا المرجع ولا إلى اسمه، وحتى في تلك الجلسة لا ذكرت البلد ولا ذكرت الاسم، ولكن المعلومة صحيحة ودقيقة، من أن مرجعا من مراجع التقليد إذا ما غضب، إذا ما صار في حالة عصبية يبدأ يكفر، يكفر بالله، يسب الله ويسب الأئمة في حالة من العصبية، ويشتم الذين حوله. قلت لهم هذه الحالة لا تحدث عندكم أنتم وعند الكثير من المتدينين، ولكن هناك مرجع تقليد هذه الحالة تحدث عنده، حالة الغضب الشديد قد تجعل الإنسان قريبا من الجنون، قد يعذر. أنا أقول لهم قد يعذر، ولكنها هل هي مناسبة لمرجع؟ وحتى لو كانت خارجة عن قدرته فذلك يدل على أن المرجع شخص عادي، أنا لا أريد أن ألومه، في حالة الغضب الشديد الإنسان معذور. ثلاثة، إذا غضبوا يعذرون، إذا غضبوا لماذا؟ لأن الظرف المحيط بهم يجعلهم هكذا، الصائم والمسافر والمريض، هذا في أحاديث أهل البيت. ثلاثة، إذا غضبوا يعذرون، صائم والمسافر والمريض، الظرف الذي يحيط بهم قد يدفعهم إلى الغضب، والذي يصاب بنوبة غضب شديدة لا يستطيع أن يتحكم بأعصابه وأوضاعه يعذر، وهذا الرجل يعذر حالة عصبية شديدة ويبدأ يكفر بالله ويكفر بالأئمة ويسب الله ويسب الأئمة ويشتم من حوله من الناس. هذه الحالة قلت لهم مع العذر له الشرعي، لكن هذه الحالة تكشف عن أن المراجع أناس عاديون، بل أقل من العاديين، لأن الكثير من المتدينين لا يصابون بهذه النوبة وبهذه الحالة. قرأت على الوجوه أن البعض منهم لم يصدق. أنا أقول لهم، أنا تحدثت عن مرجع في حالة من الغضب، هذا هو مرجع في حالة من عدم الغضب يستهزئ بالله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة. لاحظتم ذلك أو لا؟ لا حالة غضب ولا هم يحزنون، يسترسل بحديثه، وهذا هو نص الكلام أمامي. أقول يقدر واحد يحكي ويا حج الله؟ هذا الكلام جاء فيه سيد الحيدري مسترسلا. رجاء اعرضوا لنا نفس الفيديو.
احنا قام روح هناك ذاك العالم يقوم باوع هذول ما فيش عليهم ويحضر عزتها عايزة هنا الزهد وطيعان حظه وما أدري كذا. فإذا لاحظت بأخذت لاحظت بخير أو لاحظت زيد علي وما رضحنا عن مات حياة خليم عند بينه وبين الله شنو إن شاء الله هذا قلت أخاف يصير غير شيء، وإلا إحنا على المباني وأنا دا أمشي الله يعلم دا أمشي، ولكن أخاف أروح هناك يقول له هو إذا مش تبع يعني تزوج شنو حد الزين عليه في تزوج
هناك كلمة في بداية التسجيل، بفرمايد أغا بفرمايد، هذه كلمة باللغة الفارسية يعني تفضل أيها السيد، تفضلوا تفضلوا، هذا هو معناها. ربما يستغرب البعض ممن لا يعرفون اللغة الفارسية هذه الكلمة وما معناها. أنا قلت عندي ملاحظتان، الملاحظة الأولى تقدمت، الملاحظة الثانية أقول إذا كان السيد الحيدري هكذا يتحدث بسوء أدب وبكلام ليس لائقا عن الله سبحانه وتعالى، فهل نستغرب أن يتحدث بعد ذلك عن الصديقة الطاهرة بكلام سيء، أو عن أمير المؤمنين، عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ إذا كان يتحدث بهذا الأسلوب وبهذه التعابير وهو في وسط تلامذته المفترض أنهم يتعلمون منه، المفترض أنه يراعي حتى ولو بشكل ظاهر للمجاملة أنه قدوة لهم، سيد الحيدري يتصدى للمرجعية وللتقليد وهناك كثيرون يقلدونه، هؤلاء الذين يقلدونه أليس من الإنصاف أن السيد الحيدري ينظر إليهم وأن يأخذهم بنظر الاعتبار، لأجلهم على الأقل يراقب تصرفاته وأقواله؟ إذا كان هكذا يتحدث عن الله سبحانه وتعالى. فهل من الغريب أن يسيء الأدب بعد ذلك مع أمير المؤمنين، مع الصديقة الطاهرة؟ ليس من المستغرب أبدا. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 25.
ما ادري انت مو والله لا افكر باي شجره والله. من يوم اللي طلعت على الكوثر وقلت بانه موروث للروائي يهودي نصراني كذا، لا كنت مخطط له، لا كنت كاتبه، لا كنت قايله، وكانه في ذاك الموقع واحد قال لي بهاي الجمله قولها. انا قلتها
يعني قبل ماكو اي
والله لا كاتب عجبت روحك. من 12 هماتين نزلت جوا هذا الشيخ حسن قطير قام يطلع على راسي، والله قام يطلع على راسي. قال لي هل يوم قلت ايش؟
وجه لوجه.
اي نزلت من الدراج. لا مو هو
بلي
بالاستوديو مالت الشيخ حسن قطير هذا لما
نزلت
الاصيله معناها احد من بعض. فهو من انزل مولانا يقعد كاملا لم يسمعني كاملا، هو يقعد جوا ويسمعوه. عرفت شلون؟ وبعض الأحيان مخابرات الطلعات يقولون وعدين كذا. فنزلت بالدرج بعد ما خلاني أطب الوصف. قال لي تدري هاليوم شنو قلت أنت؟ قلت والله ولا أدري شنو؟ قال هاي قلت. قلت والله ما أدري في وقتها شفت الجو ذهني أنا قلت.
يعني هذه الظاهرة
مو أوحى. ما أدري أعوذ بالله. ما أدري أنا أنت روح حللها، عند علماء الناس يقولون بابا هذا مريض ما أدري. اي ايش اقول لك اخو منتدى تسالني عن شيء اقول لا اعلم. انا بدي اقول محف العلم، انا بدي اقول ما هذا عقل معي. لا ما التفت اقول الظاهر دي يقول هالشكل يقول بيني وبينه. اما انه احتمال اكو شيء اخر عين ولا احد ما ابد مو
الهيه
او انه الهيه او انه شيطاني ما ادري. ولهذا ما اتذكر يوم واحد قال لي سيدنا بيني ويقول هذا اللي صار لي. فاليوم ما اعتمد على الله قد واحد وايد قال لي فاليوم ما شكيت الامر. قلت له ليش سويت شيء؟ اخو انت وين تنوني الان وين؟ ليش؟ قلت له والله ما خطر على ذهني انا اقول له ذهني. ما خطر على ذهني الهي ليش تسوي؟ قلت له ما تصحي يا في لا والله ما أدخل في عالم الألفاظ حتى أنه أقول كذا. أقول هو هذا اللي أقول ولا معتقدا بالجبر. تشوفون أنا أتكلم ما معتقد بنظرية الجبر، ولكن هاي النظرية ما نحب الوجود الشخصية اللي هو المتكلم
فعلا
هو والله إذا شكل يصير بها شكل تطلع عن جزر.
لا الكل مثلا هسه التصور العام انه سيد الحيدري كان معد لهذا الامر
وكان وحق بدي اقولها
يعني هسه الكل
عظيم. هاي مو هناك اقول هو من الحكي اللي احكينا انا ما معد له
هذا ما نتجارته ويعني نقول انه من سوء الادب. أنا كنا نقول من بيننا بعض أن أحيانا جناب السيد بعض النظريات تطلع يسويها ويطرحها
أبدا واي أحمد مو شوي واي مولان لا كاتبة لا أصلا بعض الأحيان أروح الكوثر أقول لهم مثلا بعض الأحيان من كان أطلع أقول له هذا البحث اللي أنه قلت له ترى هذا ما تنكر قبل منه هذا من قعدت في الاستوديو لابد مني أقوله أقول أنت أنت طبعاً من كتب لفرويد يقول بابا هذا لا تقول ما بيتحكم. أقول أنا ما التفت. أما تطيها العارف يقول لا بابا بيني وبين الله هذين مقدمات توفيق إلهي لابد أنت تقوله. تنطيها الفد واحد بيني وبين الله
قراءات
وقراءة ذاك الطرف يقول بابا هذا شو توفيق اللي يحكي عن
الزراعة. لو لا سمح الله مع حالة خلوة الذهن هل يمكن
هذا اقول ليش تدور؟ انا اطلع من اطلع اقول سيدي برزوة ما عندك شغل اليوم حكيت لك شاي انت ويا نفسي هاي اقول على شنو حكيت شو تسوي؟ ولكن طلعت وراحت خلصت الكلام وفي كذا ما دمت لم تتكلم وعندما تتكلم انت تصير شنو؟
أعتقد في آخر حديث سيد الحيدري كانت هناك إشارة واضحة للصديقة الطاهرة. أنا أركز دائما في حديثي وفي برامجي على ذكر أم الحسن والحسين لأنها الميزان، لأنها الميزان على الأقل بالنسبة لي. أنا أزن الشيعة بعلاقتهم بفاطمة، هكذا تعلمت من آل محمد، هكذا علمني حديث أهل البيت، أن أجعل ميزان التقييم بين الناس فاطمة. لذلك دائما أصر على أن أقيس العلماء، أن أقيس المراجع، أن أقيس الكتب، أن أقيس الفضائيات، أن أقيس كل شيء بمقياس حقيقة الحسن والطهر والكمال الإلهي بكل مراتبه وبكل ظهوراته وبأتم نشآته. فاطمة، النبي الأعظم يقول: لو كان الحسن هيئة، يتحدث عن حقيقة الجمال، عن حقيقة الحسن، لو كان الحسن هيئة وتجلت لكانت فاطمة. فاطمة جوهر الطهر، وفاطمة وجه الجلال الإلهي الذي تحصنه حقائق غيب الغيوب. إنها الروح الذي يسري في حقيقة محمد صلى الله عليه وآله. فاطمة روح التي بين جنبي. يقف الكلام، ماذا أتكلم عن فاطمة؟ أقول في آخر التسجيل كانت هناك إشارة واضحة من أن السيد الحيدري وهو ينتسب إلى فاطمة يسيء إلى فاطمة، هو يتحدث، لست أنا الذي أقول. وما هو بمستغرب، فمن يسيء الحديث عن الله سيسيء الحديث قطعا عن فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. بيت جميل للشيخ محمد حسين الأصفهاني في منظومته المعروفة منظومة الأنوار القدسية، وهو يتحدث عن فاطمة: حجابها حجاب الباري، بارقة تذهب بالأبصار. تلك هي فاطمة حجابها. ومحمد قال: فاطمة حجابها حجابي وبابها بابي. حجابها حجاب الباري، بارقة تذهب بالأبصار. أنا لا أريد أن أعلق على ما قاله سيد كمال الحيدري من حالة التخبط التي يعيشها، وكيف أنه يطرح أفكاره ونظرياته عبر البث المباشر على شاشة التلفزيون هكذا من دون تمحيص وتحقيق وإعداد. رجاء أعيد علينا بث الوثيقة الأخيرة كي يتسنى للمشاهدين أن يركزوا في تفاصيل كلام السيد الحيدري.
لي هذا مو انا والله افكر باي شجرة. والله من يوم اللي طلعت على الكوزة وقلت بانه موروث الروائي يهودي نصراني كذا لا كنت مخطط له لا كنت كاتبه لا كنت قايله وكانه في ذاك الموقع واحد قال لي بهاي الجمله قولها انا قلتها
يعني قبل ماكو اي
والله لا كاتب عجبت روحه من 12 هم ماتينا نزلت جوا هذا الشيخ حسن القطير قام يطلع على راسي والله قام يطلع على راسي قال انت تدري هالنوم اللي قلت ايش؟ شنو اللي قلت؟
وجه الوجه
اي نزلت من الدرج لا مو هو
بلي بلي
بالاستوديو مالته الشيخ حسن القطير
بلي
فهو من انزل مولانا يقعد كاملا لم يسمعني كاملا هو يقعد جوا ويسمعوه عرفت شلون؟ وبعض الأحيان مخابرات الفيديو وصل عادي بالوعيون كده. فنزلت بالدرج بعد ما خلاني أطب الوصل. قال لي تدري هاليوم شنو قلت أنت؟ قلت له والله ولا أدري شنو؟ قال هاي قلت أنت؟ قلت له والله ما أدري في وقتها شفت الجو ذهني أنا قلت
يعني هذه الظاهرة
مو مؤوحة ما أدري أعوذ بالله
يعني إذا أردنا نحلل
ما أدري أنا أنت أروح أحللها عند علماء الناس يقولون بابا هذا مريض ما أدري اي ايش اقول لك اخو منتدى تسالني عن شيء اقول لا اعلم انا بدي اقول محف العلم انا بدي اجاوب اقول ما هذا عقل ما عندي لا ما استفدت اقول الظاهر دي يقول هالشكل يقول بيني وبينه اما انه احتمال اكو شيء اخر عين ولا عين انا ما ابد مو
الهيه
او انه الهيه او انه شيطاني ما ادري ولهذا ما اتذكر يوم واحد قال لي قال لي سيدنا بيني ويقول هذا اللي صار لي فدي يوم ما اعتمد على الله فدي واحد وايد ذكي قال لي فدي يوم ما شكيت الأول قلت له ليش سويت شيء؟ أخو أنت وين تنوني الآن وين؟ ليش؟ قلت له والله ما خطر على ذهني أنا أقول له ما خطر على ذهني إلهي ليش تسوي؟ قلت له ما صح يا أخي في لا والله ما ادخل في عالم الالفاظ حتى انه اقول كذا اقول هو هذا اللي اقول ولا معتقدا بالجبر تشوفون انا اتكلم ما معتقد بنظريه الجبر ولكن هاي النظريه الله يبني له بالشخصيه اللي هو المتكلم
فعلا
هو وراي ليش بيصير بهذا تطلع على الجزر ولا
لا الكل مثلا هسه التصور العام انه سيد الحيدري كان معد لهذا الامر
وكان وحق دا اقولها
يعني هسه الكل
هاي مو هناك اقول هو من الحكي اللي احكي انا ما معد له
هذا ما
تجارته
ويعني نقول انه من سوء الادب أنا كنا نقول فيما بيننا بعض أن أحيانا جناب السيد بعض النظريات تطلع تتوهها ويطرحها
ويطرحها أبدا أبدا واي هم مو شوي واي منان لا كاتبين لا أصلا بعض الأحيان أروح الكوثر أقول لهم بعض الأحيان من كان أطلع أقول له هذا البحث اللي قاله قلت له أنت ترى هذا ما كنت محضر له هذا من قعدت في الاستوديو لابد لأني أقوله أقول أنت طبعاً من تفكر يقول بابا هذا لا تقول ما بيتحكم أقول أنا ما التفت أما تطيها العارف يقول لا بابا بيني وبين الله هذين المقدمات توفيق إلهي لابد أنت تقوله تنطيها الفد واحد بيني وبين الله
قراءة
وقراءة ذاك الطرف يقول بابا هذا شو توفيق اللي يحكي عن الزراعة
لو لا سمح الله مع حالة خلوه الذهن هل يمكن
هذا اقول ليش تروح انا اطلع من اطلع اقول سيدي برزوة ما عندك شغل اليوم حكيت لك شاي انت ويا نفسي هاي اقول على شنو حكيت ايش التوبيه ولكن طلعت وراحت خلصت الكلام في كذا ما دمت لم تتكلم وعندما تتكلم انت تصير شنو
هذه الحاله التي يتحدث عنها السيد الحيدري ليست خاصه به هذه الحالة منتشرة في الوسط العلماء وخصوصا بين الذين يتحدثون بين الناس من المجموعات التي تبتلى بهذه الحالة هم خطباء المنبر الحسيني ولذلك تلاحظون في كثير من الأحيان يصعدون المنبر ويدخلون في طور من الهذيان ومن الكلام الذي لا معنى له. هذه الحالة منتشرة. على العالم، على الخطيب، على المتحدث الذي يفترض في نفسه أنه ينقل فكرة آل محمد أن يكون عارفا بما يقول وأن يصحح أخطاء كلامه بقدر ما يتمكن وأن يضبط أسلوب حديثه وأن يرتب مقالاته بشكل واضح وصريح وأن يأتي بالأدلة وبالبيانات والمصادر الكافية، لا أن يتحدث هكذا من دون أساس واضح. يمكن للمتحدث وللمتكلم أن يذكر شيئا يسيرا طارئا ليس أصلا، لا أن يؤسس لنظرية ولا أن يطرح رأيا يشكل أصلا ثابتا قويا في التعامل مع آل محمد أو في الحكم على حديث أهل البيت أو في بيان الأساليب والأسس والقواعد والطرائق التي تعتمد لفهم حديثهم ولبناء منظومتهم العقائدية والفكرية والفقهية والثقافية. وإلا فإن العالم والخطيب حينئذ سيفسد ويفسد ويفسد، ولا أقول من أنه سيفسد أكثر مما يصلح، سيفسد أكثر مما أفسده في السابق. لن أطيل الحديث عليكم، والحلقة طالت كالحلقات السابقة، وأعتذر عن الإطالة، ولكنني كما قلت لكم وأعطيتكم ضمانا، الذين يصبرون معي على طول الحلقات ويتابعون هذه الحلقات إلى آخر حلقات برنامج بصراحة سيجدون أنفسهم قد وضعوا النقاط على الحروف بشكل واضح. من أصغى إلى ناطق فقد عبده، هكذا علمنا آل محمد. فإن كان الناطق ينطق عن الله والناطق عن الله فقط هم ولا يوجد شخص آخر. نحن إذا كنا صادقين في نقل حديثهم فإننا ننقل عن الناطقين عن الله، لا ينطق عن الله إلا هم فقط. فلا يشتبه عليكم أن أحدا من الشيعة أو من غير الشيعة تتوقعون أن يكون ناطقا عن الله. الناطق عن الله فقط محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى آله الأطيبين الأطهرين، فقط هؤلاء ينطقون عن الله. الناطق عن الله في زماننا هو الحجة ابن الحسن فقط وفقط. من أصغى إلى ناطق فقد عبده، ومن أصغى إلى ناقل عن الناطق عن الله فقد عبده كذلك، فقد عبده. فإن كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله هذا الذي يصغي، وإن كان الناطق ينطق عن إبليس فقد عبد إبليس. وهناك حالة ثالثة يبدو، فإن كان الناطق لا يدري عمن ينطق كما هو الحال في الواقعة التي تحدث عنها السيد الحيدري، وينتظر منا أن نعرض حالته على فرويد كما هو قال. الحالة الثالثة الناطق لا يدري عمن ينطق ولا ندري عمن ينطق، فإن الذي يصغي إليه هنيئا له فهو في حيرة من أمره. آخر كلمة أقولها: يا آل محمد كلامكم نور. أسألكم الدعاء جميعا تركم في رعاية القمر. يا قمر بني هاشم، نلتقي غدا في أمان الله.